السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم الفقه في الدين، وأن يجعلنا ممن فتح عليه بفهم التأويل، وأن يرزقنا اتباع سيد المرسلين والسير على نهجه إلى يوم نلقاه، وأن يجعل ذلك عونا لنا على تحقيق العبودية له والوصول إلى ما يحب ويرضى في الأقوال والأعمال والسر والإعلان. في هذا المجلس إن شاء الله تعالى نبدأ بعون الله وتيسيره القراءة في سفر جليل وكتاب من كتب أهل العلم النافعة في باب أحكام الحلال والحرام والأعمال من حيث أحكامها وما يتصل بها من تفاصيل المسائل. هذا الكتاب الذي سنشرع إن شاء الله تعالى في قراءته هو كتاب التسهيل، وهو لأبي عبد الله محمد بن علي البعلي الحنبلي المتوفى سنة 78 و700 للهجرة، أي في القرن الثامن الهجري، وهو كتاب جرى فيه المؤلف رحمه الله على ما جرى عليه فقهاء الحنابلة المتأخرون ترتيبه وتصنيفه. وهذا الكتاب تميز بجملة من المزايا التي رشحته لعناية كثير من طلبة العلم والمشتغلين بالتأليف والتدريس، وهو يسرع عبارته وسهولة ما فيه معارف وعلوم تتعلق بأحكام الحلال والحرام، كما أن المؤلف رحمه الله أشار في مجمل الأبواب إلى مهمات المسائل في كل باب. وبالتالي من قرأ هذا الكتاب أحاط علما بمهمات المسائل التي بها يدرك معرفة أحكام الحلال والحرام في أهم مسائل الدين ومسائل الأحكام، سواء كان ذلك في العبادات أو كان ذلك في المعاملات. والقسم الذي سنتولى التعليق عليه إن شاء الله تعالى هو فيما يتعلق بالصلاة ومقدمتها وهي الطهارة. سيكون عرضنا لهذه المسائل بحكم قصر الوقت هو بيان لهذه المسائل وتوضيح لها من حيث معانيها ومن حيث صورة المسألة وما يتضح به مقصود المؤلف، ثم بعد ذلك نتكلم عن الدليل الذي اعتمده فيما ذهب إليه، كما أن الإشارة إلى القول الراجح بدليله فيما يتيسر إن شاء الله تعالى من المسائل المضمنة في هذا الكتاب. وأنا أوصي إخواني طلبة العلم وهم في أول مجلس من مجالس قراءة هذا الكتاب أن يعتنوا بضوابط العلم وقواعده ومهمات مسائله في كل باب، فالعلم إن طلبته كثير والعمر في تحصيله قصير، لا سيما في مثل هذه الدورات التأصيلية التي يقصد بها إعطاء المفاتيح والإشارة إلى مهمات مسائل العلم، لأن الإحاطة بالمسائل على وجه الاستيعاب لا يمكن أن يتأتى بمثل هذه الدروس التي غرضها وغايتها لفت الأنظار إلى مهمات مسائل الأبواب في شتى العلوم وصنوف المعارف. ولذلك وعى هذا من أول قراءته كان عونا له على تحقيق المقصود، فإنه ليس الغرض والغاية من قراءة مثل هذه المتون المختصرة في هذه الدورات التأصيلية أو الفترات الوجيزة التي تعرض فيها العلوم، ليس المقصود الاستيعاب، لأن ذلك لا يتأتى بمثل هذا الطريق، وإنما يحتاج إلى زمن طويل ومراجعة ومناقشة وصبر وطول معاناة حتى يصل الإنسان إلى غايته. إنما المقصود والغاية في مثل هذه المجالس أن يدرك الطالب مهمات المسائل وأن يكون على علم بقول من أقوال أهل العلم في هذه المسائل مع العناية بمعرفة الراجح وفق ما يفتح الله تعالى على المتكلم والمتحدث في مثل هذه المجالس. وأشير إلى أن العلم لا ينتهي بموقف ولا ينتهي بمجلس ولا ينقضي بكتاب أو متن، بل العلم لا يثبت ولا يقر ولا ينمو ولا يزيد إلا بدوام المواصلة والمراجعة واستمرار القراءة والبحث، فإن العلوم تزكو بمراجعتها وتطيب بمذاكرتها وتنمو بدوام مطالعتها. ولهذا ينبغي أن يعرف مثل هذا حتى لا يظن الإنسان أنه بنهاية متن أو قراءة كتاب في فن أو علم قد بلغ الغاية وانتهى من المقصود. العلم إنما يدرك بطول المذاكرة والصبر على تحصيله وتكراره. وقد كان العلماء رحمهم الله يقفون في المتون زمنا طويلا ومددا متطاولة في ومرات عديدة في قراءة متن واحد، وفي كل قراءة يتبين من العلم والمعرفة ما لم يدركوه في المرة السابقة. ولهذا من ظن أنه إذا قرأ كتابا وفرغ منه فقد انتهى من هذا العلم فإنه فاته من العلم شيء كثير، كما أن المقصود هو إعطاء المفاتيح وليس بلوغ الغاية في هذه العلوم وإدراك المنتهى فيها، بل هي مفاتيح، كما قال ابن القيم رحمه الله: كان العلم في صدور الرجال وغدا من صدور الرجال إلى بطون الكتب، وليس مع العلماء اليوم إلا مفاتيحه. فالذي يدرك الإنسان من مجالس العلم ودروس أهل الفضل والعلماء إنما هو مفاتيح هذه العلوم، وليس ذلك مما يدرك به الغايات وتطلب به النهايات، بل هي مفاتيح يدرك بها أبواب العلم ويفتح له فيها وبها من المعارف ما لا يمكن أن يدركه إلا ما لا يمكن أن يدركه إلا بها. فأسأل الله أن يعيننا وإياكم وأن يبارك لنا في القول والعمل وأن يفتح لنا من فتوحه التي بها نبلغ معرفة الطريق الموصل إليه، وأن يرزقنا وإياكم الصبر واليقين، وأن يوفقنا إلى العلم الراسخ وصلاح القول والعمل. فنستعين الله تعالى في القراءة مع التعليق، ونسأله جل وعلا السداد والصواب في القول والعمل. سم الله يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة البارع الناقد المحقق أبو عبد الله بدر الدين محمد بن الشيخ الصالح علاء الدين علي بن شمس الدين محمد بن أسبى سلار البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى ورضي عنه وأرضاه. الحمد لله المهيمن السلام الذي شرع الحلال والحرام وخص نوع الإنسان بمزيد الطول والإنعام وهدى أهل السعادة منهم للإسلام ووفق من لطف به واختاره لتعلم الأحكام وجعل قائدهم إليه سيدنا محمدا المصطفى خير الأنام خير الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه الغر الكرام صلاة دائمة مدى الدهر والأيام، أما بعد: فهذا مختصر في الفقه على مذهب الإمام المبجل والحبر المفضل أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، وجعل الجنة مأواه، جعلته على القول الصحيح مما اختاره معظم الأصحاب تسهيلا على الطلاب وتذكرة لأولي الألباب مع كثرة علمه وقلة حجمه، نسأل الله النفع به وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم بمنه وكرمه، إنه منان كريم.
هذه المقدمة افتتحها المؤلف رحمه الله بحمد الله، وقد تضمن ما ذكره من حمد الله ما يعرف في كلام أهل العلم ببراعة الاستهلال، حيث أشار إلى مضمون الكتاب بذكره حمد الله تعالى على ما شرع وعلم من الأحكام في الحلال والحرام، كما أنه ذكر رحمه الله في مقدمته ما ينبغي أن يستحضره كل طالب للعلم، وهو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو القائد الذي يسار على نهجه ويسلك سبيله ويقتفى أثره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك بين بعبارة موجزة أمرين، الأول موضوع هذا الكتاب، بين أمرين، الأمر الأول موضوع هذا الكتاب وأنه في الفقه وأنه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، كما بين أيضا طريقته في ذلك وأنه سلك فيه اختيار القول الصحيح عند أصحاب الإمام أحمد، بمعنى أنه اقتصر في عرضه لما عرض من مسائل الفقه على قول واحد، هذا القول هو ما اختاره أصحاب الإمام، هو ما كان من الصحيح في اختيار الإمام أحمد، في اختيار أصحاب الإمام أحمد، بقوله رحمه الله على القول الصحيح مما اختاره معظم الأصحاب. وهذا إشارة إلى أنه لم يكن في اختياره عمل على ترجيح قول على قول أو رواية على رواية، إنما ما ذكره من المسائل استند فيه إلى اختيار أكثر أصحاب الإمام أحمد، ولذلك قال على القول الصحيح مما اختاره معظم الأصحاب. وهذا يشير إلى أنه قد يختلفون في ترجيح القول الصحيح أو المختار مما نقل عن الإمام أحمد رحمه الله من الروايات والأقوال. ثم ختم تلك المقدمة بسؤال الله عز وجل والضراعة إليه بما يحقق الغاية من مطالعة هذا الكتاب بحصول النفع وأن يجعله خالصا لوجهه، إذ الإخلاص مفتاح القبول، الإخلاص مفتاح القبول، فبقدر ما يكون مع الإنسان من الإخلاص في قوله وعمله يفتح الله تعالى له من القبول في نفع الخلق وصلاح العمل وبقاء العلم. ولذلك تجد أن كثيرا من أهل العلم إذا ذكروا عالما في ذيوع فقهه أو انتشار كتبه يشيرون ولو من طرف خفي إلى أن ثمة سرا بينه وبين الله عز وجل، وهو ما يشار إليه من الإخلاص. ولا يعني أن من لم يكتب له ذلك أن ذلك نقص في إخلاصه، بل هذه أسباب، وقد تأتي الأسباب بموجباتها ومقتضياتها وقد لا تأتي، لكن في الغالب أن الإخلاص له تأثير في القبول وذيوع النفع في المؤلفات والأقوال والأعمال. فأسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لك خالصا ولا تجعل فيه لأحد نصيبا. شرع بعد ذلك في كتاب الطهارة، فقال رحمه الله:
كتاب الطهارة لا تصح إلا بماء مطلق باق على أصل خلقته، لا بمستعمل قليلا في طهر ولو مسنون، ولا بمتغير بمخالط يمكن صونه عنه كزعفران، لا ملح ماء وتراب، وينجس بملاقات نجس إن تغير أو لم يقارب 500 رطل بغدادي، ويطهر الكثير إما بزواله بنفسه أو بإضافة طهور كثير أو نزح يبقى بعده كثير، والقليل بالإضافة فقط. ولا تجوز طهارة رجل بفضل طهور امرأة قليل خلت به، ويبني الشاك على اليقين، ولا يتحرى لاشتباه طهور بنجس بل يتيمم، ولاشتباه طهور بطاهر يتوضأ بكل، وثوب نجس بطاهر يصلي بكل بعدد النجس ويزيد صلاة ولو نسي صلاة من يوم لا بعينها أعاد الكل.
بدأ المؤلف رحمه الله بكتاب الطهارة، وأعلم بارك الله فيك أن الفقه ومسائل الأحكام يصنفها فقهاء الإسلام إلى قسمين: عبادات ومعاملات. ولا خلاف بين أهل التدوين في الفقه أنهم يبدأون بالعبادات، بل لا خلاف بين أهل التدوين في علوم الإسلام من الفقهاء والمحدثين أنهم يبدأون في ذكر مسائل الأحكام بالعبادات. والسبب في ذلك أن العبادة مطلوبة من كل أحد، وهي غاية الخلق ومقصود الوجود، فالبداءة بها مما يعتني به ويعنى به كل من سار في طريق العبادة وفي طريق الوصول إلى الله عز وجل. فلذلك جرى عمل العلماء على البداءة بالعبادات لا خلاف بينهم في ذلك، ويبدأون من العبادات برأسها وأهمها وأعظمها وأجلها وأفضلها، وهو الصلاة، وهو الركن الثاني من أركان الإسلام، ويقدمون ذلك بشرط من شروطه، بشرط من شروط الصلاة، بشرط من شروط هذه العبادة وهي الصلاة، وهي الطهارة. فيبدأون بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة، وإلا فإن المقصود بالبداءة ليس الطهارة، إنما المقصود بالبداءة الصلاة، لأن بناء العبادات على أربعة أركان: الصلاة والزكاة والصوم والحج. وبدأوا بالطهارة لأنها مفتاح الصلاة، وليس ذلك لأجل معنى زائد أو معنى خارج عن اتصاله بالصلاة، إنما لأنه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقوله رحمه الله كتاب الطهارة، أي مكتوب الطهارة. ثم ذكر رحمه الله في هذا الباب جملة من المسائل. والطهارة في اللغة هي من الطهر والتنزه عن الأدناس والأرجاس، وهي نوعان في الجملة: طهارة حسية وطهارة معنوية، وكلاهما متلازم. فالطهارة المعنوية تقتضي طهارة حسية، وكذلك الطهارة الحسية تفضي إلى طهارة معنوية. أما الطهارة الحسية فهي الطهارة من الأنجاس والأخباث ولذلك والأحداث، ولذلك يعرف الفقهاء الطهارة بأنها رفع الحدث وإزالة الخبث. هذا هو الذي يجري عليه بحث الفقهاء في كتاب الطهارة من المدونات الفقهية ومتون أهل العلم في هذا الفن. يقصدون بالطهارة ما يتعلق بأمرين: رفع الأحداث وإزالة الأخباث. الحدث أمر معنوي، والخبث أمر حسي، ولذلك كانت الطهارة منها ما يتعلق بمعنى ومنها ما يتعلق بعين، وهو إزالة الأنجاس والأقذار والأدناس. يبدأون في كتاب الطهارة بذكر أحكام المياه، والسبب في ذلك أن الطهارة لها مادة لا تكون إلا بها، وهي ما يتطهر به، والأصل فيه الماء، ولذلك يذكره الفقهاء رحمه الله في أول ما يتكلمون به من أحكام الطهارة إشارة إلى مادة الطهارة. فالله عز وجل أنزل من السماء ماء ليتطهر به العباد، وهذا هو الذي يبدأ به الفقهاء رحمهم الله في مؤلفاتهم. ثم يذكرون بعد ذلك البدل، وهو التراب. فمادة الطهارة نوعان: الأول الماء، قال الله تعالى: وننزل من السماء ماء ليطهركم به وأنزلنا من السماء ماء طهورا. الثاني التراب، وهو بدل، فمن لم يجد كما قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر
فعدة من أيام أخر،
فمن كان آية التيمم ما بقى آية الصيام، فمن لم يجد، فإن لم تجدوا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، في آية سورة النساء وفي آية سورة المائدة. فذكر الله جل وعلا البدل، وهو التيمم بالتراب. هذا ما يبدأ به الفقهاء، وسبب البداءة بالمياه هو بيان أحكام ما يتطهر به. قال رحمه الله في هذا الشأن، قال: لا تصح إلا بماء مطلق باق على أصل خلقته، أي لا تصح الطهارة سواء كانت طهارة من نجس أو طهارة من خبث أو طهارة من حدث، لا تصح إلا بماء مطلق، أي بما يطلق عليه اسم الماء دون تقييد، وهو الذي ذكره الله تعالى في قوله وننزل عليكم من السماء ماء وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وفي قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالماء المطلق المقصود به الماء الذي لا قيد فيه، بل الماء الذي إذا أطلق انصرف إليه الفهم والذهن، وهو ما لم يكن مقيدا بقيد. قال رحمه الله لا تصح إلا بماء مطلق باق على أصل خلقته، وهو ما يعرف بالماء الطهور، وهو الذي أشار إليه قوله أنزلنا من السماء ماء طهورا. فالماء الطهور هو الباقي على أصل خلقته، فلم يجري فيه تغيير ولا تغير يخرجه عن صفاته الأصلية في طعمه وفي لونه وفي رائحته. قال لا بمستعمل، بعد أن بين ما يتطهر به أخرج ما لا يحصل به الطهارة، سواء كان ذلك في طهارة الحدث أو في طهارة الخبث. لا بمستعمل قليلا في طهر، أي لا يصح استعمال الماء الذي استعمل في طهارة إذا كان قليلا. فقال لا بمستعمل أي لا بماء مستعمل قليلا، يعني هذا قيد لقدر الماء إذا كان قليلا. فإذا كان الماء المستعمل كثيرا وهو ما جاوز القلتين واستعمل، القيد الثاني إذا كان استعمل في طهر، فإنه لا يصح رفع الحدث به. وهذا مبني على أحد القولين في المسألة، وهو أن الماء إذا كان قليلا واستعمل في طهارة فإنه لا يصح استعماله في طهارة أخرى. والقول الثاني أن الطهارة بهذا الماء تصلح، وذلك ما دامت أوصافه باقية لم تتغير، ودليل ذلك العمومات في الماء المستعمل للطهارة، وهو ما أشار إليه قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فما دام أن الماء باق على هذه الحال فإنه يجوز استعماله. وقوله رحمه الله لا بمستعمل قليلا في طهر تضمن ذكر الأوصاف في الماء الذي لا يجوز استعماله في رفع الطهارة في رفع الحدث أو إزالة الخبث. الأول أن يكون مستعملا، أن يكون قليلا، أن يكون استعماله في طهر، فلو استعمل في غير تطهير فإنه لا حرج في استعماله. قال ولو مسنونا، إشارة إلى الخلاف، بمعنى أنه إذا استعمل في طهارة مسنونة كالغسلة الثانية أو الثالثة أو غسل الجمعة الذي لا يقصد به رفع الحدث فإنه لا يصح استعمال الماء المستعمل في هذه الصور لرفع حدث أو إزالة خبث. هذا أول أنواع المياه التي لا يجوز استعمالها في الطهارة، والصواب جواز ذلك لعدم المانع ما دامت الأوصاف لم تتغير، اللون والطعم والرائحة. الثاني قال ولا بمتغير بمخالط يمكن صونه عنه كالزعفران. هذا ثاني أنواع الماء التي لا يصح استعمالها في رفع الحدث أو إزالة الخبث، أن يكون الماء قد تغير بمخالط، لكنه قيد المخالط بكونه مما لا يمكن صون الماء عنه. فإن كان الماء يمكن صونه عنه بوقايته وحمايته من أن يكون في الماء يفضي إلى تغييره، فإنه عند ذلك لا يصح استعماله. عند ذلك إذا كان لا يمكن، عند ذلك يصح استعماله كالطحالب والنباتات التي تنبت في الماء، فإنه لا حرج في استعماله لأنه لا يمكن صون الماء عنها. إذن عندنا في قوله ولا بمتغير بمخالط هذا القيد، هذا بيان النوع الثاني من أنواع المياه التي لا يصح استعمالها في الطهارة، وهو ما كان متغيرا وتغيره بمخالط خرج به المتغير بغير المخالط يمكن صونه عن الماء، خرج به ما لا يمكن صونه عن الماء، ومثل له بالزعفران. والصواب في هذا أنه إذا كان هذا الماء لم يتغير فيه اسم الماء على وجه الإطلاق فإنه يجوز استعماله، وأما إذا خرج عن وصف الماء بكونه أصبح مقيدا بإما أن يقال ماء زعفران أو ماء ورد أو ماء كذا مما يقيد، فإنه عند ذلك يكون قد خرج عن الماء الذي تجوز الطهارة به. ثالث أنواع الماء التي ذكرها والتي لا يجوز استعمالها في الطهارة، وقلنا في الطهارة سواء كانت طهارة رفع حدث أو إزالة خبث، قال لا ملح ماء وتراب، هذا عفوا هذا صلة المتقدم، هذا صلة المتقدم أي بقية ما تقدم مما ذكر في الماء المتغير. إذا كان قد تغير بملح مائي أو تغير بتراب فإنه لا يؤثر هذا التغير على صحة الماء، على صحة استعمال الماء في الطهارة. قول لا ملح ماء أي لا يؤثر إذا كان التغير بسبب ملح مائي ولا بتراب. أما الملح المائي لأن أصله ماء وبالتالي ممازجته للماء وتغير طعمه بسبب هذا الملح غير مؤثر في رفع الطهارة عنه، يشبه ماء البحر. وأما التراب فلأن التراب هو عوض الماء عند فقده، فلو تغير به تغيرا لا يخرجه عن مسمى الماء فإن ذلك لا يؤثر عليه، لأن الماء يقع على الأرض وقد يختلط بأجزائها ولا يكون ذلك مؤثرا في صحة استعماله. فخرج بقوله لا ملح ماء وتراب، هذان أو هاتان الصورتان من صور التغير. ثم ذكر رحمه الله ثالث الأقسام من الماء الذي لا يصح استعماله، وهو ما لاقى نجاسة. قال وينجس بملاقاة نجس إن تغير، ينجس الماء بملاقاة نجس أي بملاقاة نجاسة، سواء كانت النجاسة سائلة أو جامدة أو كانت من أي شيء من النجاسات، وسيأتي إشارة إلى ذلك في كلام المؤلف بعد قليل. وينجس أي الماء الطهور بملاقاة أي بمجرد الملاقاة، فالباء هنا للسببية، نجس وقيد ذلك بالتغير إن تغير أو لم يقارب 500 رطل بغدادي. الماء لا يخلو من حالين فيما إذا لاقى نجاسة، الحالة الأولى أن يكون كثيرا فهذا لا ينجس إلا إن تغيرت إحدى صفاته، وهذا ما أشار إليه بقوله وينجس بملاقاة نجس إن تغير. الحالة الثانية أن يكون الماء قليلا وهو ما دون القلتين، وهو ما أشار إليه بقوله ولم يقارب 500 رطل بغدادي، فقول 500 رطل بغدادي هذا قياس بالنظر إلى معايير القياس في زمان المؤلف، ولو أنه أتى بعبارة تنفع لزمانه ولغيره لكان أولى، وهو ما لم يبلغ قلتين فأكثر، فإن قوله أو لم يقارب 500 رطل بغدادي إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فمعنى هذا أن الماء إذا كان كثيرا ولاقى نجاسة فإنه لا ينجس إلا إذا تغيرت إحدى صفاته، أما إذا كان الماء قليلا وضابط القليل هو ما كان دون القلتين، ولذلك قال أو لم يقارب 500 رطل بغدادي، فهذا ينجس بمجرد الملاقاة وإن لم يتغير أحد أوصافه. والمستند في هذا للحديث، والصواب في هذه المسألة أن الماء قليله وكثيره لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه، أما إذا لم يتغير شيء من أوصافه سواء كان قليلا أو كثيرا فإنه لا يزول عنه حكم الطهارة وجواز استعماله في رفع الأحداث وإزالة الأخباث. ثم بعد أن ذكر الماء النجس ذكر كيفية تطهيره، وذكر في ذلك ثلاثة طرق، قال ويطهر الكثير، معنى هذا أن القليل لا سبيل إلى تطهيره، وإنما البحث في تطهير الكثير، والمقصود بالكثير ما جاوز ما كان قلتين فأكثر. المقصود بالكثير ما بلغ قلتين فأكثر. قوله رحمه الله ويطهر الكثير إما بزواله بنفسه، يعني زوال النجاسة بنفسها بأن تعود صفات الماء إلى وضعه الأصلي في لونه وفي رائحته وفي طعمه. هذا الطريق الأول هو أن تزول النجاسة من غير تدخل من الإنسان بنفسه. الثاني أو بإضافة طهور كثير، أي بأن يضيف إلى الماء المتغير وصفه أو المتغير أحد أوصافه ماء طهورا، أي باق على خلقته، حتى يزول بهذه الإضافة ما طرى على أوصاف الماء الأول من تغير. إذن بإضافة طهور كثير يذهب به التغير الطارئ على الماء. الطريق الثالث أو نزح يبقى بعده كثير. نزح يعني أخذ من هذا الماء، كما لو كان بئرا أو بركة فيها ماء يزيد على قلتين وقعت فيه نجاسة غيرت أحد أوصافه فنزح منه، أخذ منه ماء إلى أن عاد إلى حاله الأولى غير متغير، شريطة أن يكون الباقي كثيرا، يعني يزيد على القلتين. هذه ثلاثة طرق ذكرها، هذه ثلاثة طرق ذكرها لتطهير الماء المتنجس إذا كان كثيرا. أما القليل فقد ذكرت أنه لا يكون متطهرا بزوال النجاسة بنفسها، وإنما ذكر طريقة واحدة لتطهير الماء القليل، قال والقليل بالإضافة فقط. يعني ألغى طريقين، الطريق الأول طريق أن يطهر بنفسه، أن تزول النجاسة بنفسها، الطريق الثاني النزح، فإنه لا ينفع في الماء القليل، إنما أن يضيف إلى الماء كثيرا يزول به أثر النجاسة. قال والقليل بالإضافة فقط. ثم قال رحمه الله ولا تجوز طهارة رجل بفضل طهور امرأة قليل خلت به. هذا إشارة إلى مسألة، وهي تطهر الرجل بفضل المرأة، أي بما بقي من طهور المرأة، أي مما تطهرت به المرأة. قال لا تجوز طهارة رجل، طهارة في رفع الأحداث، بفضل أي ببقية طهور امرأة، يعني ما استعملته المرأة في طهارة. ولا فرق في ذلك بين أن تكون المرأة محرما أو غير محرم، وإنما المطلوب أن تكون امرأة وهي من بلغت المحيض واستعملته في طهارة، سواء طهارة صغرى أو كبرى، ويشترط في هذا الماء أن يكون قليلا. والشرط الثالث أن تكون خلت به. هذه القيود التي ذكرها المؤلف رحمه الله لبيان الماء الذي لا يصلح استعماله من الرجل، أن يكون الماء استعملته مرأة في طهارة، وأن يكون قليلا، وأن تخلو به. والمراد بالخلوة به الانفراد، الانفراد أي أن تنفرد به استعمالا، وليس المقصود بالخلوة الخلوة عن المشاهدة، إنما الخلوة بالانفراد. وأيضا أن يكون الماء قليلا، هذا ما ذكره فقهاء الحنابلة سنادا إلى ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. وهذا هو المشهور في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وعنه رواية أخرى أنه لا مانع من استعمال هذا الماء في رفع حدث الرجل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغتسل بفضل ميمونة، وأخبر بأن الماء لا يجنب، فدل ذلك على أن الماء لا يتغير بمثل هذه الأوصاف أو بمثل هذه أو بهذا العمل وهو أو بهذه أو في هذه الحال التي تخلو فيها المرأة بطهور يكون قليلا فإن ذلك لا يؤثر على سلامة الماء وصحة استعماله. قال رحمه الله: وهذا هو الراجح من قوله أهل العلم، وبه قال الإمام أحمد في رواية، وهو قول الجمهور واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: ويبني الشاك على اليقين، أي إذا شك في نجاسة ماء من عدمه فإنه يبني على اليقين، واليقين هو ما كان هو ما كانت عليه الحال قبل طرؤ الشك. هذا اليقين، ما كانت عليه الحال قبل أن يطرأ الشك. فقول يبني الشك على اليقين أي ما كان عليه ظنه أو علمه أو معرفته بالشيء قبل طروء الشك، فهنا يرجع إلى الأصل وهو ما كان قبل طروء الشك من نجاسة أو طهارة، فيبني الشك في طهارة ماء أو نجاسته على ما كانت عليه الحال قبل ما طرأ عليه من الشك، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولأن اليقين لا يزول بالشك. هذا ذكر لأحكام الشك في الماء في ختم الباب، وذلك أن الشك قد يؤثر في استعمال الماء، ويشير إلى هذا بقوله: ولا يتحرى لاشتباه طهور بنجس. والشك له عدة صور، منها أن يشتبه ماء طهور بنجس فعنده إناءان متيقن طهارة أحدهما ونجاسة الآخر لكنه من غير تعيين، قال: لا ولا يتحرى لاشتباه طهور بنجس، أي لا يطلب ما يغلب على ظنه أنه طهور في حال الاشتباه. هذا معنى التحري، فالتحري المقصود به بذل الوسع في معرفة ما يجزئ في الاستعمال فيما إذا اشتبه طهور بنجس بل يتيمم، وذلك أنه لا يمكن أن يصيب الطهور بيقين فيبقى في شك، ولذلك لا يستعمل هذين إلا إذا تيقن أن أحدهما هو الطهور. فماذا يفعل؟ قال: بل يتيمم، يعني يعدل عن استعمالهما إلى التيمم، لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا في حكم فاقد الماء، لأنه لا يتيقن حصول الطهارة بما يستعمله من الماء. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يتحرى ويبذل وسعه في تعيين الماء الطهور وتمييز النجس من الطهور، فإن أصاب فذلك المطلوب، وإن لم يصب فقد بذل وسعه في طلب الصواب فلا حرج عليه. والتحري جاء اعتماده في الصلاة ففي شرطها من باب أولى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشاك في صلاته كما في حديث عبد الله بن مسعود: فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. فاعتمد النبي صلى الله عليه وسلم التحري طريقا للوصول إلى المطلوب في الصلاة ذاتها، ففي شرطها من باب أولى، وهذا هو الراجح. قال رحمه الله: والاشتباه طهور بطاهر، أي ولا يتحرى أيضا فيما إذا اشتبه طهور بطاهر. وهذه المسألة الثانية من مسائل الاشتباه، المسألة الأولى اشتباه الطهور بالنجس، المسألة الثانية اشتباه الطهور بالطاهر، وهذا مبني على ما جرى عليه غالب الفقهاء من تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر ونجس. الطهور هو الماء الباقي على خلقته، والطاهر هو ما طرى عليه تغير في أوصافه العينية الحسية أو أوصافه المعنوية، الثالث النجس وهو ما كان قد أصابته نجاسة غيرت أحد أوصافه إما طعما إما غيرت الطعم أو اللون أو الرائحة. قال والاشتباه طهور بطاهر يتوضأ بكل، أي يتوضأ بالطهور ويتوضأ بالطاهر، لأن بهما يتحقق المطلوب من الطهارة، فيأخذ من الإناء الطاهر ومن الإناء الطهور. وطريقة ذلك أن يغسل كل عضو بغرفة، غرفة من هذا وغرفة من هذا، وليس المقصود أن يتم الطهارة من إناء الطهور ثم يعيده من إناء الطاهر، إنما بكل موضع من مواضع الطهارة يستعمل الاثنين في آن واحد، فيبدأ بالإناء رقم واحد الذي يظن أنه الطاهر أو أنه الطهور وينتقل إلى الثاني، فإذا تمضمض يتمضمض يأخذ غرفة من هذا وغرفة من هذا، وهكذا في غسل الوجه غرفة من هذا وغرفة من هذا، وهكذا في سائر الأعضاء. وليس المقصود أن يتوضأ وضوءا كاملا من إناء ثم ينتقل إلى الآخر، لأنه لا يتحقق ارتفاع الحدث بيقين إلا بهذا الطريق. ثم ذكر المؤلف بعد أن أشار إلى ما يتعلق بمسائل الاشتباه جملة من المسائل التي ليست مما يتعلق بالطهارة، طهارة الحدث، إنما مما يتعلق بطهارة الأخباث، وهو لم يشر إليها إشارة كاملة بعد، لكن سيأتي الإشارة إليها. فقال وثوب النجس بطاهر يصلي بكل عدد، يصلي بكل بعدد النجس، يعني إذا اشتبه ثوب طاهر بثوب نجس فإنه يصلي بعدد بكل، يصلي بكل بعدد النجس، يعني عنده ثلاثة ثياب يشك في أن النجس منها واحد وأن الطاهر منها اثنان، فيصلي بعدد النجس. إذا كان الذي شك في عدد في طهارته في أنه نجس ثوب واحد يصلي بعدد النجس، يصلي صلاة واحدة ويزيد صلاة فيصلي صلاتين، الصلاة التي بعدد النجس ثم يزيد صلاة واحدة في هذا الثوب لأجل أن يصيب صلاة يتيقن بها أنه صلاها بثوب طاهر. وهذا مبني على عدم التحري، وقد تقدم أن الراجح في هذا أنه يتحرى. قال وثوب نجس بطاهر يصلي، نعم، قال رحمه الله ولو نسي صلاة من يوم لا بعينها أعاد الكل، نسي أنه صلى، أنه ترك، تيقن أنه ترك صلاة في يوم أمس، لكنه لا يدري أهي الفجر أم المغرب أم العصر أم ففي هذه الحال يصلي خمس صلوات حتى يتيقن إصابة الفرض الذي تركه. طيب وبقية الصلوات تكون نافلة. هذا ما يتعلق بما ذكر المؤلف رحمه الله من المسائل المتصلة بباب المياه.
باب الآنية. كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله إلا المغصوب ونحوه والنقدين وما ضبب أو كفت أو موه بهما إلا ضبة يسيرة بفضة، ويباح للرجل من الفضة الخاتم وحلية السيف والحمائل والران والخف ومن الذهب القبيعة، وما اضطر إليه كأنف وربطة سن، وللنساء منهما ما جرت عادتهن به.
هذا بيان لأحكام الآنية. قال رحمه الله باب الآنية. الفقهاء يقسمون المسائل إلى كتب، وهي ما يجمع في قسم من أقسام العلم أو صنف من أصنافه، ثم ينظمون ويرتبون ما تحت هذا القسم في أبواب، والأبواب على اسمها مداخل يدخل بها إلى معرفة تلك الأصناف التي تندرج تحت الاسم العام. فالكتاب كتاب الطهارة، وتحته جملة من المسائل صنفت ضمن أبواب، وكل باب يدخلك في صنف من مسائل العلم المتعلقة بهذا الكتاب. قال رحمه الله باب الآنية. بعد أن فرغ من ذكر أحكام المياه انتقل إلى ذكر أحكام ما تكون فيه المياه وهي الأوعية، وهذا سبب الإتيان بالآنية بعد أحكام المياه. السبب في هذا أن الآنية هي الأوعية التي تكون فيها المياه، فاحتاج إلى بيان أحكامها. قال رحمه الله: كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله. كل إناء، هذا حكم حكم به على أن حكم به على أصناف وأنواع الآنية أنها طاهرة. كل إناء يحكم الأصل فيه أنه طاهر، وإذا كان كذلك فإنه يباح اتخاذه واستعماله. اتخاذه أي اقتناؤه، واستعماله أي في أوج الاستعمال سواء في الطهارة أو في غيرها. وبعد ذلك قال رحمه الله في بيان ما يستثنى من هذا الأصل، قال: إلا المغصوب ونحوه. هذا أول ما يستثنى من الآنية، ما كان مغصوبا وهو ما أخذ من صاحبه قهرا بغير حق. الثاني قول نعم وقول ونحوه، أي ما كان مشابها له من كونه مستحقا كالمسروق، فإنه لا يصح اتخاذه ولا استعماله. قال: والنقدين. والمقصود بالنقدين الذهب والفضة، فكل إناء من ذهب أو فضة فإنه لا يجوز اتخاذه ولا استعماله، لما جاء في حديث حذيفة: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقوله رحمه الله: وما ضبب أو كفت أو موه بهما، هذا ملحق بالصنف الثاني من أصناف الآنية، وهو ما كان من النقدين، إما أن يكون خالصا من النقدين وهذا تقدم، وإما أن يكون قد أدخل إليه شيء من الذهب والفضة، وذلك على صور. الصورة الأولى التضبيب، وهو ما يعالج به كسر في الإناء أو شعب فيه، فإذا عولج ذلك بضبة من ذهب أو فضة، إن كانت على وصف ما سيأتي بيانه فإنه لا بأس به، وإلا فإنه إذا لم يكن له حاجة كان ملحقا بالإناء من الذهب والفضة. أو كفت أي عولج بمعالجة تكون فيها عروق من الذهب والفضة للتجميل والتزيين. أو موه أي صبغ وطلع بذهب أو فضة. هذه الأنواع الثلاثة من المعالجات للآنية بالذهب أو الفضة تلحقها بالنوع الأول، إلا أنه استثنى في التضبيب إذا كان ضبة يسيرة بفضة، فاستثنى في ما يتعلق بالتضبيب ما كان مما تدعو إليه الحاجة يسيرة بفضة، فإذا كانت لا تدعو إليه حاجة ألحق بالأول وهو المنع، وإذا كان ذلك كثيرا كذلك منع، وإذا كان بغير الفضة منع. فقيود جواز استعمال الإناء المضبب أن يكون لحاجة، وأن يكون يسيرا، وأن يكون من فضة، فإن كان من غير الفضة لم يجوز. والأصل فيه ما جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم انكسر قدحه، قال أنس: إن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب عن الكسر سلسلة من فضة. بعد ذلك استطرد المؤلف في ذكر أحكام استعمال الذهب والفضة في أوجه الاستعمال الأخرى في غير الآنية، فقال: ويباح للرجل من الفضة الخاتم وحلية السيف والحمائل والران والخف ومن الذهب القبيعة وما اضطر إليه كأنف. هذا نوع من الاستطراد، غالب الفقهاء يذكرون ذلك في كتاب الزكاة، وقد ذكره المؤلف رحمه الله هنا في باب الطهارة استطرادا، وهو بيان ما يجوز استعماله من الذهب من الفضة والذهب. فقال: ويباح للرجل من الفضة الخاتم والحمائل، وهي ما يحمل به السلاح، والران، وهو ما يلبس على القدم يشبه الخف، ما يلبس على الساق يشبه الخف لا قدم له، والخف، ومن الذهب القبيعة، وهي ما يمسك به السيف، وما اضطر إليه أي من الذهب كأنف، وربطة سن ثم قال وهذا كله فيما يتعلق بأوجه فيما يتعلق بما يجوز للرجال من أوجه الاستعمال للفضة وللنساء منهما ما جرت عادتهن به. ثم قال رحمه الله:
باب النجاسات: الدم وقيء غير المأكول والمسكر والخارج من سبيل سوى ريح ومني طاهر وفضلة مأكول والميتة سوى آدمي ومأكولة وشعر طاهر وما لا نفس له سائلة والكلب والخنزير وما تولد من نجس وما أبين من حي كميته سوى شعر ومسك وفأرته ولا يطهر نجس بدبغ واستحالة إلا الخمرة إذا تخللت بنفسها.
قال رحمه الله: باب النجاسات. والإتيان به هو إشارة إلى ما يؤثر على الماء، لأن تقدم قبل قليل في باب في كتاب في باب المياه ما يتصل بالماء الطهور إذا لاقته نجاسة. فما هي النجاسة؟ قال رحمه الله: باب النجاسات. النجاسات جمع نجاسة، وقد بينها المؤلف بذكر وعد أنواعها وصورها، وبه تعلم أن النجاسة محدودة ومحصورة ومعدودة وليست واسعة، بل هي مضبوطة بعد، إذ إن الأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم لشيء بأنه نجس حتى يقوم الدليل على أنه نجس. وأما ما يتعلق بتعريف النجاسة فأقرب ما يقال في تعريفها أنها عين مستقذرة شرعا، عين مستقذرة شرعا، هذا أقصر ما يقال في تعريف النجاسة. وبه يعلم أنه لا مدخل للرأي في الحكم على الأعيان بالنجاسة، إنما يتلقى ذلك من النص. وقد عد المؤلف جملة من الأعيان النجسة على وجه الحصر، قال: الدم، والمقصود بالدم هنا المسفوح بالاتفاق، وهو ما خرج من البهيمة عند ذبحها وما خرج منها وهي حية، وكذلك دم ما حكم بنجاسته من الحيوان في حياته وموته، هذا ما يتصل بالدم، وكذلك دم الإنسان في قول جماهير العلماء، بل حكي الإجماع عليه، هذا المقصود بقوله الدم. والراجح فيما يتعلق بدم الإنسان أنه ليس بنجس لعدم الدليل على نجاسته، وما ذكره القائلون بالنجاسة من إجماع غير محفوظ، وما ذكروه من استدلال بالأدلة ليست ظاهرة في الدلالة على نجاسة الدم، إلا أن الأحوط والأبرأ للذمة والأبعد عن الاشتباه والشك أن يتوقى الإنسان الدم وأن يطلب السلامة منه. والقائلون بنجاسة الدم منهم من يقول بنجاسته مطلقا، ومنهم من يقيده بالكثير الذي يفحش في نفس الإنسان، والصواب أن دم الإنسان طاهر لعدم الدليل على نجاسته. الثاني من النجاسات قال: وقيء غير المأكول. قيء أي ما يرتجع مما يخرج من الجوف، وقوله غير وقيء غير المأكول أي الحيوان غير المأكول، فإن كان من حيوان مأكول فإنه ليس بنجس، ومنه قيء الإنسان فإنه نجس على المذهب، والصواب أن قيء الإنسان ليس بنجس. قال: والمسكر، هذا ثالث ما ذكره من النجاسات، وهو اسم لما حصل به الإسكار، ظاهره أنه يشمل ما كان مائعا كالخمر وما كان جامدا كالحشيش، فالمدار على الإسكار، فكل ما كان مسكرا فإنه نجس سواء كان مائعا أو جامدا. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والقول الثاني أن المسكر ليس بنجس، نجاسة عينية، إنما نجاسته معنوية لقول الله تعالى: رجس من عمل الشيطان. والمذكورات منها ما هو ليس بنجس بالاتفاق، فالأزلام والأنصاب ليست نجسة بأعيانها، إنما بما يكون فيها من الصرف عن عبادة الله وحده لا شريك له. الرابع مما ذكره المؤلف رحمه الله قال: والخارج من سبيل سوى ريح ومني طاهر. الخارج من السبيل أي الخارج من قبل أو دبر، فالسبيل المقصود به مجرى البول والغائط، فكل ما خرج منهما من معتاد أو نادر فإنه نجس، إلا ما استثنى من ريح ومني طاهر. أما الريح فبالإجماع، وأما المني ففي قولي جماعة من أهل العلم أن المني طاهر، واستدلوا لذلك بقول النبي بقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أفركه من لقد رأيتني أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي رواية قالت رضي الله تعالى عنها: كنت أفركه يابسا أحكه بظفري. فدل ذلك على طهارته، لأنه لو كان نجسا لما كفى فيه الحك بل وجب فيه الغسل. قوله رحمه الله: وفضلة مأكول. قوله وفضلة مأكول هذا استثناء من خارج من سبيل، فقد استثنى الريح واستثنى مني طاهر أي حيوان طاهر، والثالث فضلة مأكول أي روث وبول ما يؤكل لحمه، فهذا ثالث ما ذكره من المستثنى من خارج من سبيل. واستثنى وقول مأكول لإخراج ما لا يؤكل كالحمار ونحوه، فإن روثه وبوله نجس. الرابع من الرابع والخامس الخامس من الأعيان النجسة الميتة، و دليل ذلك قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وقد قال جماعة من أهل العلم المقصود بالرجس هنا النجس، وهو محل اتفاق. واستثنى من الميتة الآدمي، قال سوى آدمي فإنه طاهر بالاتفاق سواء كان مسلما أو كافرا. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم، وهذا شامل للمسلم والكافر. وأما المسلم بخصوصه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس، كما في صحيح من حديث أبي هريرة. ولا خلاف في طهارة المسلم، وإنما الخلاف في طهارة الكافر، والصواب طهارته. وما ذكر من قوله تعالى: إنما المشركون نجس، فهو نجاسة معنوية وليست حسية. قال: ومأكولة أي وميتة مأكول، فالميتة من مأكول نجس. نعم، قال ومأكولة هذا استثناء من الميتة، فميتة مأكولة لا يحكم بنجاستها، وهو ما أحله الله تعالى من طعام البحر، من صيد البحر، كما قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فميتته طاهرة وليست نجسة، ولذلك قال ومأكولة أي وميتة مأكولة، وهي ما كان من طعام البحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو من صيد البحر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال وشعر طاهر، أيضا هذا مستثنى من الميتة، فاستثنى من الميتة الآن آدمي، ميتة الآدمي، وميتة الميتة المأكولة وهي ما كان من صيد البحر. الثالث مما استثناه شعر طاهر، فهو مستثنى من الميتة، فالحيوان الطاهر شعره طاهر من الميتة. فإذا ماتت على سبيل المثال، إذا ماتت شاة فإن شعرها طاهر. قال رحمه الله: وما لا نفس له سائلة، هذا رابع ما ذكره من المستثنيات في الميتة، ما لا نفس له سائلة طاهر، وهو ما لا دم فيه كالبق والنحل والذباب وما أشبه ذلك. فقول ما لا نفس أي ما لا دم، النفس هنا المقصود بها الدم. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. قال رحمه الله: والكلب، هذا سادس ما ذكره من النجاسات، فهو معدود من النجاسات. وقول الكلب يشمل جميع أجزائه، واستدلوا لذلك بقول طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا أو سبع مرات أولاهن بالتراب. وقد اختلف العلماء في غير السوء أهو نجس أو طاهر كشعره وعرقه، أما سؤره وبوله وروثه فإنه نجس، لكنهم اختلفوا في شعره وعرقه، والصواب أن شعره وعرقه ليس بنجس، وإنما النجاسة فيما جاء به النص من سؤره وكذلك ما خرج من سبيل. السابع مما ذكر من النجاسات الخنزير، واستدلوا له بقوله: أو لحم خنزير. الثامن مما ذكره من النجاسات: وما تولد من نجس، أي ما تفرع عنه، سواء كان خالصا من نجس من طرفين نجسين أو كان أحدهما نجسا. الثامن أو التاسع، التاسع من النجاسات التي ذكرها: ما أبين من حي، أي ما فصل من حي، وما قطع من حيوان في حياته فهو نجس، كما لو قطعت رجل مثلا أو قطعت يد من حيوان وهو حي فإنه يأخذ حكم الميتة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو كميتته، في حديث أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه. ثم قال في استثناء مما أبين، قال: سوى شعر ومسك وفأرته، فهذه مستثنيات من عموم قوله ما أبين من حي كميته أو كميتته. قال رحمه الله بعد ذلك: ولا يطهر نجس بدبغ، وهذا إشارة إلى أن ما يكون من دباغ الجلود لا يفيد طهارتها بل يخفف نجاستها، ولذلك لا تستعمل في رطب بل لا تستعمل إلا في يابس. قال: ولا يطهر نجس، أي جلد نجس وهو جلد الميتة، بدبغ. وهذا أحد الأقوال في المسألة، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا له بأدلة من أبرزها تحريم الميتة: حرمت عليكم الميتة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. والقول الثاني أن كل حيوان مات وهو يؤكل فإنه يطهر بالدباغ، ومسألة دباغ الجلود فيها ما يقارب سبعة أقوال لأهل العلم، والراجح أن جلود ما يؤكل لحمه إذا دبغ فهو طاهر. بعد ذلك قال رحمه الله: أو واستحالة، أي لا تحصل الطهارة باستحالة العين. ومعنى استحالة العين أي انتقال العين من عين إلى أخرى، انتقال الشيء من عين إلى عين أخرى، فالاستحالة هي انتقال الشيء من عين إلى عين أخرى، كنجاسة أحرقت فصارت دخانا، لأنها انتقلت من كونها عين جامدة إلى كونها دخان، هذا يسمى استحالة، وهو انتقال الشيء من عين إلى عين أخرى، لا يطهر بالاستحالة بل يبقى على نجاسته. فإذا أوقد في زيت النجس فإن دخانه لا يكون طاهرا بل يبقى نجسا، هذا معنى قوله رحمه الله واستحالة. والصواب في هذه المسألة هو الرواية الأخرى عن إمام أحمد رحمه الله، وأن الاستحالة مطهرة، لأن العين زالت وانتقلت إلى عين أخرى فلا يستصحب الحكم السابق، وذلك أن الأصل في الأشياء الطهارة فلا يستصحب ما كان من حالها الأولى. واستثنى من ذلك إلا الخمرة، إذا تخللت بنفسها. والحقيقة أن هذا الاستثناء ينقض القول، لأن الاستثناء يدل على أن الاستحالة مؤثرة في التطهير إذا انتقلت من عين إلى عين أخرى، وهذا القول مبني على أن الخمر نجسة، فإذا تحولت من عين إلى عين أخرى صارت طاهرة. والصواب أن الاستحالة مطهرة، سواء كانت العين نجسة بالاتفاق أو كانت نجسة في قول جماعة من أهل العلم، لما تقدم من حديث لما تقدم من تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخمر التي تخللت بنفسها والخمر التي خللت. فعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر اتخذوا خلا، فقال لا صلى الله عليه وسلم، مع إذنه صلى الله عليه وسلم فيما تخلل بنفسه من الخمر. نعم.
فصل. وتغسل كل نجاسة سبعا، إحداهن بتراب، فإن كانت على الأرض أو نحوها فمرة، وغسالة كل مرة إن لم تتغير كمغسولها، ويرش بول غلام لم يطعم، ويعفى في الصلاة عن يسير دم طاهر وما تولد منه، وهو ما لا يفحش في النفس، وكذا المذي وأثر الاستجمار والخف والذيل بعد دلكه أو مروره بأرض طاهرة.
هذا الفصل عقده المؤلف لبيان كيفية تطهير النجاسات. قال رحمه الله: في طريق تطهير النجاسات تغسل كل نجاسة سبعا، أي سبع مرات، إحداهن بالتراب. وهذا من المؤلف رحمه الله بيان أن جميع النجاسات يجري فيها حكم واحد، إذا كانت على غير الأرض أن تغسل كل نجاسة سبعا إحداهن بالتراب. والصواب في ذلك أن هذا مما ورد في الكلب فلا يقاس عليه غيره، بل النجاسات كلها تغسل بما يزيل أثر النجاسة، فإذا زالت فإن ذلك يرتفع به حكم النجاسة. هذا هو الراجح، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. أما نجاسة الكلب فهي التي ورد فيها التسبيع مع التتريب في قوله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. قال: فإن كانت على الأرض، وهذا بيان أن النجاسة من حيث التطهير لها حالان، إما أن تكون على الأرض وإما أن تكون على غير الأرض. إن كانت على غير الأرض كما تقدم في المذهب، وأما إن كانت على الأرض ونحوها فمرة، فلا يحتاج إلى تسبيع ولا إلى تتريب. قال رحمه الله: وغسالة كل مرة إن لم تتغير كمغسولها. غسالة أي ما يرشح من ماء بعد غسل بعد الغسل فيأخذ حكم المغسول في الطهارة والنجاسة. وإذا قال: وغسالة كل مرة إن لم تتغير كمغسولها، أي تأخذ حكم مغسولها. إن انفصلت بلا تغير فهي طاهرة كمغسولها، فإن انفصلت قبل زوال النجاسة فهي نجسة. فإن كانت العين المغسولة نجسة فالغسالة تكون نجسة وإن لم تتغير، وإن كانت طاهرة فهي طاهرة. والصواب أن كل غسالة تأخذ حكم نفسها، فإن تغيرت أوصافها فإنها نجسة وإلا فإنها طاهرة. قال: ورش بول غلام لم يطعم. هذا بيان طريق تطهير النجاسات المخففة. فالنجاسات قسمان: نجاسة مغلظة، وهذا في حق غالب النجاسات، وأشدها تغليظا نجاسة الكلب. والنجاسة المخففة وهي نجاسة بول الغلام، فهذا بيان تطهيره بقوله: ويرش بول غلام لم يطعم. يرش أي لا يغسل، إنما يرطب المكان الذي أصابه بول غلام لم يطعم، أي لم يأكل الطعام، لم يستقل بالطعام، بل لا زال طعامه وعمدة غذائه اللبن. لما روت أم قيس بنت محصن الأسدية أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسل. وفي حديث علي ينضح بول الغلام ويرش ويغسل بول الجارية. قال ويعفى في الصلاة عن يسير دم طاهر. هذا بيان ما يعفى عنه من النجاسات، وهو تدرج، فبدأ أولا بالنجاسة المغلظة ثم النجاسة المخففة ثم بيّن ما يعفى عنه من النجاسات. قال ويعفى في الصلاة، أي حال كون الإنسان في الصلاة، عن يسير دم طاهر إذا خرج منه في أثناء صلاته يعفى عنه. وقوله عن يسير دم طاهر أي دم حيوان طاهر، وإلا فالدم قد تقدم أنه نجس، فقوله دم طاهر هذا من باب إضافة الدم إلى مصدره، فقوله دم وليس وصفا للدم، طاهر ليست وصفا للدم، إنما قيد فيه. قوله رحمه الله وما تولد منه أي ما تولد من طاهر فإنه يأخذ حكمه، عفوا ما تولد من دم طاهر، من دم الطاهر، ما تولد من دم الطاهر، فالضمير في قوله منه أي من دم الطاهر، فإذا تولد عن الدم قيح أو صديد فإنه يأخذ حكمه في العفو عن يسيره إذا كان في الصلاة. ثم ضبط الصغير اليسير بقوله وهو ما لا يفحش في النفس أي ما لا يعظم، وهذا نسبي يختلف باختلاف الناس، ولكن العبرة في ذلك بأواسطهم، فالجزار الدم الكثير عنده يسير، والذي لا يتعاطى ولا يتعامل مع الدماء القليل في نفسه قد يكون كثيرا، فالعبرة في ذلك إلى حال أواسط الناس. قال وكذا المذي أي يعفى أيضا عن يسير المذي من المذاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك، وهذا من المؤلف، وقول وكذا المذي دون تقييد يفيد العموم في ذلك، ولكن من أهل العلم من قيد ذلك بمن حاله كما ورد في السؤال، وهو حال كثير المذي وليس حال من كان قليلا يمكن أن يتحرز منه. قال رحمه الله وأثر الاستجمار، هذا ثالث ما يعفى عنه من النجاسات، أثر الاستجمار يعني ما يبقى في موضع الخارج بعد استعمال الحجارة في إزالته، وذلك أنه إذا استعمل الإنسان الحجارة في إزالة أثر الخارج من السبيلين لا بد أن يبقى شيء لا يزيله إلا الماء، هذا الذي بقي هو مما يعفى عنه. ضابطه هو أن يبقى في موضع الخارج ما لا يزيله إلا الماء، فهذا القدر مما يعفى عنه، أما إذا كان أكثر من ذلك فإنه لا يعفى عنه بل يجب التطهير. قال رحمه الله والخف والذيل بعد دلكه، أي مما يعفى عنه من النجاسات ما علق بالخف والذيل، أي ذيل الثوب، أو مروره بأرض طاهرة بعد دلكه، أي بعد حكه بما يزيل ويخفف النجاسة العالقة به، أو مروره بأرض طاهرة، فإن الأرض الطاهرة تطهر ما كان قد أصابه. ودليل ذلك حديث أبي سعيد إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر، فإن رأى في نعله قذرا يعني نجاسة أو أذى يعني مما يكره فليمسحه وليصلي فيهما. بعد هذا قال رحمه الله
باب السواك سنة لا بعد الزوال لصائم، ويتأكد عند الصلاة والانتباه وتغير فم وقراءة ووضوء ودخول المنزل بعود أراك ونحوه عرضا، وسن للدهان غبا، والاكتحال وترا، والاستحداد وقص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط، والتيامن في كل شأنه، ونظره في المرآة وتسريح شعره، ويجب الختان إن لم يخف، ويكره القزع ونتف الشيب، وسن تغييره بغير سواد.
هذا الباب ذكر فيه المؤلف جملة من سنن الفطرة، وجرت عادة الفقهاء أن يذكروا هذه المسائل ضمن باب الطهارة لأنها نوع من التطيب والتكميل لحال الإنسان في لقائه لربه جل وعلا. ابتدأ بألصق هذه السنن بالصلاة وهو السواك، فقال السواك سنة أي على وجه الإطلاق، والسواك يطلق على الفعل ويطلق على آلة الفعل، فالسواك اسم للعود كما أنه يطلق على الفعل، وثبوت سنيته مما لا خلاف فيه بين أهل العلم، فقد جاء متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن المؤلف قال لا بعد الزوال للصائم، أي لا يستعمل لا يسن بعد الزوال للصائم، ولم يبين رحمه الله حكم ذلك، والمذهب أنه يكره، والصواب أنه لا يكره استعمال السواك للصائم قبل الزوال وبعده، أما قبل الزوال في قول عامة أهل العلم، وأما بعده فهو قول أهل التحقيق، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. بعد ذلك قال رحمه الله في بيان الأوقات التي يتأكد فيها السواك، قال يتأكد عند الصلاة أي تتأكد سنيته، هذا الموضع الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال والانتباه يعني الاستيقاظ من النوم، ولا فرق في ذلك بين نوم الليل ونوم النهار، وتغير فم أي تغير رائحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم، وقراءة أي وعند قراءة القرآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام الملك خلفه فسمع لقراءته فيدنو منه حتى يضع فاه على فيه، وهذا يدل على تطيب الفم للقراءة. قال رحمه الله ووضوء لقول النبي لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، ودخول المنزل لقول عائشة رضي الله تعالى عنها فيما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل، كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك، وبعود ثم بعد أن فرغ من ذكر هذه المواضع انتقل إلى صفة ما يستعمل في السواك، فقال بعود أراك أي تتحقق هذه السنة باستعمال عود أراك، والأراك نوع من النبات وهو شجر من الحمض تستعمل قضبانه في السواك أو في تطيب الفم، وقد يكون السواك بغير الأراك من سائر أنواع الشجر، إلا أن المسنون هو استعمال عود الأراك. قال ونحوه أي مما يشبهه كالعرجون والعذق إذا يبس ونحو ذلك. قال وسن الادهان غباء أي ومما يسن أن يدهن الإنسان، ومعنى الادهان استعمال الدهن في شعره وبدنه، وذلك لإذهاب الشعث وإزالة كآبة المنظر بالادهان. قال والاكتحال وترا أي ويسن الاكتحال وترا أي ثلاثا في كل عين، ولم يثبت في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصار إليه، ولذلك الصواب أن الاكتحال ليس سنة، إنما هو فعل إذا فعله الإنسان للاستطباب فلا بأس به، ولكن لا يتعبد الله جل وعلا باستعمال الكحل. وما جاء من قوله عليكم بالإثمد فإنه منبت للشعر، منبتة للشعر، مذهبة للقذى، مصفاة للبصر، في إسناده مقال. قال والاستحداد أي ومن سنن من السنن الاستحداد، وهو استعمال الشفرة في إزالة الشعر النابت حول القبل، وسمي بذلك أي سمي إزالة الشعر النابت حول القبل بهذا الاسم لأنه تستعمل فيها الحديدة وهي الموسى التي يجز بها الشعر. قال وقص الشارب أي من سنة الفطرة قص الشارب، وقد جاء النص عليه في حديث عائشة وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وقلم الظفر أي قطعه، وقد جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في عد سنن الفطرة. وكذلك نتف الإبط وهو إزالة الشعر النابت في الإبط وهو باطن المنكب، وذلك بالنتف، والسنة فيه النتف للحلق، ولكن إذا لم يتيسر ذلك فإن إزالته بكل مزيل يتحقق به شيء من السنة. قال والتيامن في كل شأنه، أي ومن السنة التيامن في كل شأنه، لحديث عائشة كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن أو التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قال ونظره في المرآة، أي يسن أن ينظر في المرآة، وليس في ذلك حديث يصار إليه، ولذلك النظر في المرآة من الأمور العادية التي قد يتحقق بها بعض ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وسيلة لغاية وليس غاية في ذاته. قال وتسريح شعره، تسريح الشعر أي ترجيله وتخليصه من الشوائب والعوالق، وتنظيفه مما يمكن أن يعلق به مما يكره. قال ويجب الختان، هذا من سنن الفطرة، كل ما تقدم من سنن الفطرة سنن وآداب، وانتقل إلى ذكر ما يجب منها، فقال ويجب الختان. والختان هو قطع موضع الختان في الذكر والأنثى. وقوله رحمه الله يجب الختان، ظاهره أن الختان واجب على الذكر والأنثى وهو المذهب. والقول الثاني أن الختان ليس بواجب لا على الذكر ولا على الأنثى لعدم الدليل على ذلك، واختار هذا ابن قدامة وجماعة من أهل العلم، وهو الصواب أن الختان فضيلة وليس شيئا واجبا لعدم الدليل على وجوبه. قال إن لم يخفه، هذا قيد للقول بالوجوب والرواية المشهورة في مذهب الإمام أحمد. قال رحمه الله ويكره القزع، القزع هو حلق بعض الشعر وترك بعضه، أما تخفيف البعض وترك البعض فهذا ليس قزعا، إنما القزع هو أن يستعمل الموسى في إزالة بعض شعره من أي ناحية كان وترك الباقي، فهذا مكروه. والدليل على كراهيته ما جاء عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، قيل لنافع ما القزع؟ قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه، والمقصود بالحلق الإزالة بالموسى وليس المقصود التخفيف بالمقص، فإن ذلك لا يدخل في القزع المكروه. قال ونتف الشيب، أي يكره نتف الشيب، وذلك لما جاء في السنن من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه نور المسلم. وقوله رحمه الله وسن تغييره بغير سواد، أي وندب على وجه الاستحباب والسنية تغيير الشيب، سواء كان ذلك في الرأس أو كان ذلك في اللحية، بغير السواد أي بغير اللون الأسود، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى التغيير بقوله إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، وجاء ذلك عن غيره. وقوله بغير السواد لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأبي قحافة والد أبي بكر وكان رأسه قد اشتعل شيبا حتى سار رأسه كالثغامة بياضا، فقال غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد أو وجنبوه السواد. ثم قال رحمه الله
باب الاستنجاء. ينحي داخل الخلاء ما فيه اسم الله تعالى إن أمكن، ثم يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث الرجس النجس الشيطان الرجيم، ويقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس المسجد، ويعتمد على اليسرى في جلوسه، ويصمت ولا يلبث فوق حاجته، ثم يمسح ذكره وينثره ثلاثا، ويبعد في الفضاء، ويستتر ويدنو من الأرض، ويرتاد لبوله، وإذا خرج قال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء، ولا يبول في ماء راكد، ولا تحت مثمر وظل، ولا تحت مثمر وظل نافع، ومشمس وطريق وشق ومغتسل ومهب ريح ومطر، ولا يستقبل شمسا ولا قمرا، وموجبه خارج من سبيل سوى ريح ويسن بحجارة ثم ماء وباليسرى، والقطع على وتر والتحول، ويجزئ بماء أو ثلاث مسحات ينقي بها إن لم يعد موضع الحاجة، بكل جامد طاهر منق لا روث وعض، ومحترم ومتصل بحيوان، ويجزئ الوضوء قبله.
رحم الله باب الاستنجاء، الاتيان بالاستنجاء لأنه تخلي بإزالة النجس المتعلق بالبدن، والله تعالى يقول وثيابك فطهر، فدل ذلك على وجوب إزالة النجاسة من الثياب ومن الأبدان من باب أولى. فبدأ بذكر الاستنجاء وهو إزالة النجاسة الناتجة عن الخارج من السبيلين. قال رحمه الله ينحي داخل الخلاء ما فيه اسم الله تعالى إن أمكن، ينحي أي يزيل إذا دخل الخلاء ما يكون فيه ذكر الله عز وجل، وقيد ذلك بما إذا أمكن لأجل أن ذلك قد يشق، وهذا على وجه الوجوب فيما يمكن تنحيته، وأما إذا كان لا يمكن فإنه لا حرج في الدخول به. فقوله رحمه الله ينحي أي يزيل ويبعد ما كان فيه ذكر الله عز وجل، سواء كان ذلك ملبوسا أو مصطحبا. واستدلوا لذلك بحديث أنس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه، وهو حديث في إسناده مقال. والقول بالكراهة هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره، وقيل بعدم كراهة ذلك، وقيل بوجوب إزالته، والصواب أنه لا يكره إذا كان ذلك مما يترتب عليه مشقة. قال رحمه الله ثم يقول بسم الله، أي يقول عند دخوله الخلاء بسم الله، وذلك أن البسملة ستر لما بين أعين الجن وبين بني آدم كما جاء في حديث علي. ثم قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ثم يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث الرجس النجس الشيطان الرجيم. والثابت من هذا أوله في حديث أنس في الصحيحين، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وذلك أن هذه الحشوش محتضرة كما جاء في حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه، وذكر الله تعالى عند دخولها مما يتوقع به الإنسان شر ما في هذه المواضع وشر أهلها. قال ويقدم رجله اليسرى دخولا، أي يستحب أن يقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا، وهذا بالقياس على ما كان عليه شأنه صلى الله عليه وسلم من تخصيص اليمين بالفضائل واليسار بغير ذلك. قال عكس المسجد، أي عكس دخوله المسجد، فإنه يقدم اليمنى ثم اليسرى. قال ويعتمد على اليسرى في جلوسه، أي في حال قضاء الحاجة، لأن ذلك أيسر لخروجه، وليس في ذلك حديث يصار إليه، فالحديث الوارد في ذلك ضعيف. قال ويصمت، يعني لا يتكلم، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه رجل وهو على حاجته فلم يرد عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا يدل على كراهية الكلام أثناء قضاء الحاجة إلا ما دعت إليه حاجة، فإن الحوائج تبيح المكروهات. قال ولا يلبث فوق حاجته، أي يحرم عليه أن يلبث فوق حاجته، أي فوق ما يحتاجه في قضاء حاجته، وما زاد على ذلك فإنه لا يجوز، ذلك أن هذه أماكن محتضرة ويدخلها الإنسان لحاجة، فإذا انقضت حاجته وجب عليه أن يفارقها. قال ثم يمسح ذكره، أي يسن، أي يجب عليه في إزالة الخارج أن يمسح ذكره، نعم يسن أن يمسح ذكره بيد اليسرى، هذا على وجه الاستحباب، وذلك لأجل تفريغ ما في مجرى البول من بقيته، والصواب أنه لا يسن ذلك. قال وينتروا ثلاثا، النتر هو شد الذكر على نحو من التطيب والتطهير لبقية ما في مجرى البول، والصواب أنه لا دليل على هذا. وما جاء إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا حديث اتفق العلماء على ضعفه كما ذكر ذلك النووي رحمه الله. قال ويبعد في الفضاء، أي ويسن أن يبعد حال قضاء الحاجة فيما إذا كان في فضاء، أي في غير موضع مخصص لقضاء الحاجة. ويستتر، أي ويطلب الستر، والبعد من أسباب الستر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، كما جاء عن جابر رضي الله تعالى عنه. والاستتار إما ببعد الشخص عن الأنظار أو باختفائه وراء ما يستره إن كان قريبا. وقوله ويدنو من الأرض، أي ويقترب منها، لأجل أن ذلك يمنع يقيه ما يكون من اطلاع غيره على عورته، فإن دنوه من الأرض نوع من الستر. وكذلك هو مما يتوقع به الإنسان ما يمكن أن يكون من ارتجاع ورشاش بوله. قال رحمه الله ويرتاد لبوله، أي يطلب موضعا مناسبا لبوله بأن يكون رخوا حتى لا يتراد إليه رشاش بوله. قال رحمه الله وإذا خرج قال غفرانك، أي ويسن أن يقول غفرانك عند خروجه، لما جاء عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روته عائشة أنه كان إذا خرج قال غفرانك. وأما ما ذكر من حمد الله، الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافاني، فهذا قد ورد به الحديث، إلا أن حديث أنس، إلا أن إسناده ضعيف. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء، وهذا إشارة إلى مسألة التفريق بين البنيان وبين الفضاء في استقبال القبلة حال قضاء الحاجة. قوله ويحرم استقبال القبلة يعني حال قضاء الحاجة، واستدبارها أي أن تجعلها في جهة دبرك في الفضاء، وذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط. فقول إذا أتيتم الغائط يعني المكان المنخفض، المكان الذي تقضى فيه الحاجة، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، أي في حال البول وفي حال الغائط، ولكن شرقوا وغربوا. والحديث خطاب لمن كانت القبلة في جهة جنوبه أو شماله فيشرق ويغرب لأجل أن لا يستقبل، ولكن من كان في غير هذه الجهة يجتهد في التوجه إلى غير جهة القبلة. وقوله رحمه الله في الفضاء إخراج للبنيان، فإنه يجوز قضاء استقبال القبلة واستدبارها في البنيان، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة في المشهور من المذهب. وذهب طائفة من أهل العلم إلى تحريم الاستقبال والاستدبار في الحالين، ولهم في ذلك أقوال. والصواب ما ذكره المؤلف رحمه الله من تخصيص المنع بما إذا كان في الفضاء، أما إذا كان في بنيان فإنه لا حرج في الاستقبال والاستدبار، مع أن الأولى والأفضل أن يترك ذلك. قال ولا يبول في ماء الراكد، هذا تحريم ومنع للبول في الماء الراكد لما فيه من الإفساد. فقول لا يبول أن يحرم أن يبول في ماء الراكد لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. قال ولا تحت شجر مثمر، أي ولا يجوز أن يبول تحت شجر له ثمر يقصد ويطلق، فإن ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل لعن فاعله في قوله، بل أشار إلى أن صاحبه يستحق اللعن في قوله اتقوا اللاعنين. قال ومن لعناني يا رسول الله؟ قال الذي تخلى في طريق الناس أو ظلهم. قال ومشمس، أي مكان تشمس في زمن الحر. قال وظل النافع، قبله في زمن ظل النافع في زمن الحر، ومشمس في زمن البرد. قال وطريق وشق أي ولا يتبول في طريق لأن أو يقضي حاجته في طريق لأن ذلك يؤذي المارة. قال وشق أي مكان في الأرض وهو ما فيها من جحور وشقوق فإنه لا يبال فيها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن سرجس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. وقيل في علة ذلك إنها مساكن الجن وقيل غير ذلك من احتمال أن تكون مأوى لهوام يتضرر بخروجها إذا تبول فيها. قال ومغتسل أي يكره أن يبول في مكان اغتساله لأن ذلك مما يعرضه لأن يصيبه شيء من بوله والتنزه من البول والتوقي من مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومهب ريح أي مما يكره ويندب تجنبه في قضاء الحاجة أن يكون في مهب ريح لأن ذلك يفضي إلى أن يصيبه شيء من بوله. قال ومطر لأن ذلك يفضي إلى أيضا تنجسه بإصابة رطوبة الماء ما يكون من بوله فيختلط عليه فيصيبه ذلك تلك الرطوبة أي يجري البول مع المطر فيتنجس بذلك. قال ولا يستقبل شمسا ولا قمرا وقول لا يستقبل شمسا ولا قمرا لا دليل على هذا بل الصواب أنه يجوز أن يستقبل الشمس والقمر وغيرهما من الكواكب في قضاء حاجة لعدم الدليل على ذلك. قال رحمه الله وموجبه موجبه أي ما يجب معه الاستنجاء خارج من سبيل سوى الريح فكل خارج من سبيل معتاد أو غير معتاد فإنه يوجب الاستنجاء أي استعمال الحجارة في إزالة أثر الخارج من السبيلين. والاستنجاء والاستجمار يطلق أحدهما ويراد به الآخر لكن عند الاقتران فإن الاستنجاء يطلق على استعمال الماء في إزالة أثر الخارج من السبيلين والاستجمار استعمال الحجارة في إزالة أثر الخارج من السبيلين. قال رحمه الله ويسن بحجارة ثم ماء أي يسن أن يجمع في إزالة أثر الخارج بين الحجارة والماء مبتدئا بالحجارة ثم بعد ذلك بالماء لأن ذلك يخفف ملابسة النجاسة التي تكون أثر الخارج ثم بعد ذلك يأتي بعده بالماء. واستدلوا له بحديث ابن عباس وكذلك جاء عن أبي هريرة في الجمع بين الحجارة والماء. قال وباليسرى أي ويكون استجماره باليسرى يسن أن يكون استجماره باليسرى وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسك أن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه فاليمين لا تكون لمثل هذا. قال والقطع على وتر أي ويسن أن يقطع ما يستعمله من الحجارة في إزالة الخارج على السبيل الخارج من السبيلين على وتر أي على فرد من الأعداد بعد الثلاث إما خمس أو سبع. قال رحمه الله والتحول أي ويسن أن يتحول وينتقل من محل قضاء الحاجة إلى موضع آخر ليستنجي. قال رحمه الله ويجزئ بماء أي يجزئ إزالة أثر الخارج من السبيلين بماء وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء وبه يعلم أن من قال بكراهية استعمال الماء في إزالة أثر الخارج من السبيلين لا يعتضد بدليل. وما جاء عن بعض السلف من كراهة ذلك هو في حق من تنطع ورأى أنه لا بد من استعمال الماء في إزالة أثر الخارج من السبيلين أما في حال عدم اعتقاد ذلك فإن الماء سبيل من سبل إزالة أثر الخارج من السبيلين وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا استعمل حجارة ونحوها استعمل حجارة ونحوها فإنه يكون على نحو ما ذكر. قال ثلاث مساحات أي لا بد من أن يكون مستوفيا للعدد بثلاث مساحات فلا يكون أقل من ذلك وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. قال ينقي بها هذا القيد الثاني فيما إذا استعمل حجارة واحدها أن يستوفي العدد وأن تكون منقية. قال ينقي بها. والقيد الثالث في جواز استعمال الحجارة أن لا يعدو موضع الحاجة، يعني أن لا يكون الخارج قد انتشر إلى ما يتجاوز به موضع التلوث عادة بالخارج. قال رحمه الله بكل جامد طاهر منقن لا روث ولا عظم، هذا ما يستجبر به أن يكون جامدا، لأنه الذي يحصل به الإزالة كالحجر والورق والطين ونحو ذلك. قال طاهر خرج به النجس، فقد رد النبي صلى الله عليه وسلم روثة، وقال ابن مسعود إنها رجس. قال منقن ليخرج بذلك ما لا ينقي من الجوامد. قال لا روث وعظم لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من استعمال الروث والعظم في إزالة أثر الخارج من السبيلين، وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنها طعام إخواننا من الجن. قال رحمه الله ومحترم، أي ولا يصح استعماله محترم، وهو ما له حرمة سواء كانت حرمته في محتواه أو كانت حرمته في قيمته بأن يكون مالا محترما في استعماله في هذا النحو إفساد له. لكن غالب ما يقصده الفقهاء بالمحترم أن لا يحوي ما فيه حرمة من علم ونفع. قال ومتصل بحيوان، فإنه لا يصلح أن يستنجي بمتصل بحيوان كذيل بقرة ونحو ذلك، لأن هذا تقدير له وتنجيس. قال ويجزئ الوضوء قبله، يجزئ الوضوء قبل الاستنجاء، أي يصح الوضوء قبل أن يستنجي، بمعنى أن يتوضأ ثم يستنجي عن الخارج من السبيل. وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه الله اختارها بعض أصحابه، وهي خلاف المذهب، وهذه من المواضع التي خالف فيها المذهب، خالف فيها المؤلف المذهب، حيث إنه قال يجزئ الوضوء قبله، والمذهب أنه لا يجزئ قبله، والصواب الإجزاء، إلا أنه لا إلا أنه يتوقع أن يمس فرجه في التطهير بأن يكون بينه وبين فرجه حائل يمنع المباشرة حتى لا يدخل فيما يتعلق بنواقض الوضوء التي سيأتي ذكرها. فقولهم رحمه الله يجزئ يقيدونه بهذا، لأن مس الفرج على المذهب ناقض الوضوء، فهو مقيد بما إذا لم يمس ذكره أو فرجه. قال رحمه الله باب الوضوء.
باب الوضوء.
أن أخواني القسم المقرر لليوم طويل، وعندنا درس الفجر ودرس العصر، نستعين الله عز وجل في المرور على المتن المقرر بقدر الإمكان. فالمغرب والعشاء لا رحلتي فلا أستطيع أن، فنحتاج أن نعوض الوقت، كما أنه أصلا من الأصل طويل، يعني فما نستطيع أن نستوعب الإشارات لمسائل الخلاف والإطالة فيها، إنما هي إشارات مختصرة مجتزأة، أسأل الله أن يجعل ذلك نافعا. نعم.
موجبه خارج من سبيل وردة وزوال عقل إلا بنوم يسير جالسا أو قائما، ومس فرج آدمي بيده، وملاقاة لبشرتي رجل وامرأة لشهوة، وأكل لحم جزور، وخروج غائط أو بول أو نجاسة فاحشة من سائر البدن. وفرضه النية وغسل الوجه بفمه وأنفه ويديه بمرفقيه، ومسح كل رأسه بأذنيه، وغسل رجليه بكعبيه، وترتيبه كما ذكر الله تعالى، والموالاة، وسننه التسمية، وغسل كفيه قبله ثلاثا، والبداءة والمضمضة والاستنشاق، والمبالغة فيهما لغير الصائم، وتخليل أصابعه، وشعر كثيف بوجهه، وتقديم ميامينه، وتثنيته وتثليثه، ورفع بصره إذا فرغ نحو السماء مشيرا قائلا ما ورد.
باب الوضوء قسمه المؤلف إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول بيان الموجبات يعني التي الأمور التي تستوجب الوضوء، الثاني صفة الوضوء، الثالث سننه، صفة الوضوء الواجب، الثالث سننه. والحقيقة أن هذا النسق لم يجري عليه الفقهاء عادة، فقهاء الحنابلة، بل يؤخرون ذكر الموجبات وهي النواقض إلى آخر الباب، وقدمها ذكرا قال موجبه أي ما يوجب الوضوء. والحقيقة أن الموجب عادة يطلق في الغسل، وأما ما يتعلق بما يستدعي التطهير يسمى أو يستدعي الوضوء يسمى ناقضا. على كل حال مشاحة للاصطلاح، مقصوده ما الذي يجب معه الوضوء، موجبه أي ما يقتضيه أو ما يثبت طلبه، خارج من سبيل أي خارج من قبل أو دبر، فالسبيل اسم للخارج من قبل ودبر سواء كان معتادا أو غير معتاد. قال وردة أي ويوجبه أيضا ردة، لأن الردة تنقض الوضوء، هذا هو ثاني نواقض الوضوء التي ذكرها المؤلف رحمه الله. وما ذكره رحمه الله هو أحد القولين في المسألة، القول الثاني أن الردة لا تنقض الوضوء وهو مذهب الإمام الشافعي، والصواب أن الردة ناقض من نواقض الوضوء لأن من شرطها النية، وتنقطع النية، نية التعبد بالخروج عن دين الإسلام. قال رحمه الله وزوال عقل، هذا الثالث من النواقض أو الموجبات، زوال العقل، وزواله إما بأمر غير اختياري كالجنون والإغماء، وإما بالنوم. أما زواله بالجنون والإغماء فبالاتفاق أنه ينقض الوضوء، وأما النوم فإن فيه تفصيلا، وذلك أنهم اختلفوا في أصل النقض بالنوم ثم اختلفوا في صفة النوم الناقض. قال رحمه الله إلا بنوم يسير، هذا استثناء من زوال العقل، وهو النوم بالصفة التي يذكر، يسير جالسا أو قائما. ووجه الاستثناء هنا أن النوم اليسير على هاتين الصفتين لا يغيب الشعور ولا يغيب به الإحساس، ومناط إثبات النقض بالنوم هو زوال العقل، فمتى ما كان العقل باقيا والشعور قائما فإنه لا ينتقض الوضوء. ولذلك جاء أن الصحابة كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤون، فهذا وجه تقييده باليسير وبكونه من قائم أو جالس، إذ إن القائم والجالس معه من التمكن من حاله ما يأمن به من أن يكون منه خارج وهو لا يشعر. ثم قال ومس فرج آدمي بيده، هذا رابع النواقض التي ذكرها المؤلف رحمه الله، مس فرج آدمي، الفرج يصدق على القبل والدبر، آدمي بيده خرج به مس غير الآدمي بغير اليد، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال من مس فرجه فليتوضأ، إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه فليتوضأ أو إلى ذكره فليتوضأ، فجاء في بعض الألفاظ ذكر الفرج وبعضه ذكر الذكر، والأصل في الحكم للذكر وبقيته ملحق به. وما ذكره رحمه الله هو أحد القولين في المسألة، والقول الثاني أن مس الفرج لا ينقض الوضوء لحديث طلق إنما هو بضعة منك، وأكثر الفقهاء على الأول، على القول الأول وهو النقض، والصواب أنه لا ينتقض إنما يستحب معه الوضوء، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد. ثم قال رحمه الله في الناقض، قال الناقض الخامس، قال وملاقات لبشرتي رجل وامرأة لشهوة، أي مس الرجل للمرأة والمرأة للرجل إذا كان لشهوة فإنه ينقض الوضوء. واستدلوا لذلك بقوله تعالى أو لامستم النساء، والقول الثاني في المسألة أنه لا ينتقض مطلقا، وثمة قول وهو رواية في مذهب الإمام أحمد أنه ينتقض ما كان منه ينتقض بالمس مطلقا. يعني عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول أنه وهو الذي قرره المؤلف أنه لا ينتقض إلا إذا كان بشهوة، والثاني أنه لا ينتقض مطلقا، والثالث أنه ينتقض مطلقا. فثلاثة أقوال. ما جرى عليه المؤلف وهو المذهب أنه لا ينتقض إلا إذا كان بشهوة، والصواب أنه لا ينتقض إلا إذا خرج منه شيء، وأما إذا مس بشهوة فيستحب أن يتوضأ. قال رحمه الله وأكل لحم جزور، هذا سادس ما ذكره من النواقض. ودليله حديث البراء بن عازب: توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. وحديث جابر أن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. والمسألة التي قررها رحمه الله من نقض الوضوء بأكل لحم جزور بلحم الإبل لحم الجزور هو من مفردات مذهب الإمام أحمد خلافا للمذاهب الثلاثة. قال رحمه الله: وخروج غائط أو بول، أي مما يحصل به النقض خروج غائط أو بول. طيب ليش عاد؟ لأنه في المرة في أول ناقض قال خارج من سبيل، وهذا يشمل كل الخارج من السبيل، وهنا خص الغائط والبول بالذكر لأنهما ينقضان سواء خرج من سبيل أو من غير سبيل إذا خرج من غير المخرج المعتاد. فقوله وخروج غائط أو بول أي من غير المخرج المعتاد. قال رحمه الله: ونجاسة فاحشة من سائر البدن. نجاسة فاحشة أي نجاسة كنجاسة الدم، فإنها إذا كانت فاحشة تنقض الوضوء من حيث كانت، وكذلك القي. قال رحمه الله بعد ذلك: وفرضه. الآن بيّن، انتقل إلى ذكر الواجبات، انتقل إلى ذكر الواجبات في الوضوء. ابتدأها بذكر النية لأنها شرط في كل العمل، ثم بعد ذلك قال: وغسل الوجه بفمه وأنفه، أي مع فمه وأنفه، الباء هنا للمصاحبة والمعية. قال رحمه الله: وغسل الوجه نعم. قال رحمه الله بعد ذلك: وقال ويديه بمرفقيه، أي مع مرفقيه. ثم قال رحمه الله: ومسح كل رأسه بأذنيه، أي مع أذنيه. ثم قال رحمه الله: وغسل رجليه بكعبيه كذلك. هذا عد لواجبات وفروض الوضوء: النية، غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، غسل الرجلين، هذه خمسة. السادس قال: وترتيبه، أي ترتيب أعضاء الطهارة كما جاء في القرآن. قال: كما ذكر الله تعالى في آية الطهارة. قال: والموالات. والموالات هو أن لا يفصل بين أعضاء الطهارة بفاصل زائد عن المعتاد، بأن يكون سببا لجفاف العضو السابق. قال رحمه الله: وسننه، أي سنن الوضوء، وهو ما يطلب فعله على وجه الاستحباب، التسمية. وهذا خلاف المذهب، فإن ظاهر المذهب أن التسمية واجبة وتسقط بالنسيان. قال: التسمية عدها من السنن. ثم قال رحمه الله: وغسل كفيه قبله ثلاثا. غسل كفيه، الكف هي من رؤوس الأصابع إلى مفصل الساعد، قبله أي قبل الوضوء ثلاثا. ثم قال: والبداءة بالمضمضة والاستنشاق، يعني قبل غسل الوجه، فلو غسل وجهه ثم مضمض واستنشق لكان ذلك سائغا. قال: والمبالغة فيهما لغير الصائم، أي في المضمضة والاستنشاق، وتخليل أصابعه، أي إيصال الماء وتبليغه لما بين الأصابع سواء أصابع اليدين والرجلين لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يخلل أصابعه. كذلك قال وشعر كثيف بوجهه، أي وتخليل شعر كثيف بوجهه بإيصال الماء إلى داخل لحيته، وضابط الكثيف هو ما كان يستر لون البشرة. قال وتقديم ميامنه، أي ومن سنن الوضوء تقديم الميامن فيما فيه تيامن فيما فيه عضوان كاليدين والقدمين. قال رحمه الله وتثنيته وتثليثه، أي الوضوء مرتين وثلاث مرات، كل ذلك من السنن التثنية والتثليث. قال ورفع بصره إذا فرغ نحو السماء مشيرا قائلا ما ورد. ليس في رفع البصر دليل، وإن كان قد استحبه الفقهاء رحمهم الله، لكن ليس له دليل يستند إليه، ولا في الإشارة أيضا، إنما السنة قول ما ورد، وهو ما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم في ختم الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي الترمذي زاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. نعم.
باب المسح على الخفين. يجزئ في الوضوء مسح أكثر أعلى الخفين وما في معناهما من ثابت بنفسه ساتر محل الفرض، يمكن متابعة المشي عليه إن لبس بعد طهر تام، للمقيم يوما وليلة ولمسافر قصر ثلاثة بلياليها من الحدث إلى مثله، وكذا على العمامة المحنكة وذات الذؤابة إذا سترت الرأس لا ما جرت العادة بكشفه، ولو مسح مقيم ثم سافر أو عكس فكالحاضر، ويبطل بخلع وتمام مدة فيتوضأ. فأما الجبيرة فتمسح في الطهارتين إلى حلها إن لم يعد بها موضع الحاجة، والله أعلم.
باب المسح على الخفين أتى به المؤلف رحمه الله بعد باب الوضوء، لأنه تتمته فيما إذا كانت القدمان مستورتين، فهو فرض القدم المستورة، فلذلك جاء بالمسح على الخفين بعد باب الوضوء مباشرة. وذكر الخفين لأن الغالب هو ستره بهما في ما جاءت به النصوص، ولكن الحكم يشمل الخفين وغيرهما مما تستر به القدم على نحو ما سيذكر المؤلف رحمه الله من الصفات. والأصل فيه آية الطهارة، قال يجزئ في الوضوء مسح أكثر أعلى الخفين، يعني فيما إذا كانت القدم مسورة. وقول أكثر يدل على أنه لا يجب الاستيعاب، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه استيعاب المسح للخفين، بل مسح أعلاهما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة حيث مسح عليهما، وكذلك في حديث علي رضي الله تعالى عنه. ثم قال وما في معناهما، أي ويمسح ما في معناهما، أي ما كان في معنى الخف مما تستر به القدم كالجورب ونحوه. قال رحمه الله من ثابت، هذا بيان ما في معناهما، الآن يبين أوصاف ما يمسح به. قال من ثابت بنفسه، هذا الوصف الأول، أن يكون ثابتا بنفسه، والمقصود ثابت بنفسه أي أنه لا يحتاج في ثبوته على القدم إلى ربط أو شد غير ما كان معتادا من صفة الخف التي يربط بها عادة. قال رحمه الله ساتر، هذا الوصف الثاني، محل الفرض بأن يستر جميع القدم. ثالثا يمكن متابعة المشي فيه، هذا الوصف الثالث، وهو أن يقوى على المشي فيه، فإن كان لا يقوى على المشي فيه فإنه لا يصح المسح عليه، قال لأنه لا يسمى خفا في العادة. قال إن لبس بعد الطهر تام، هذا الوصف الرابع أو القيد الرابع مما يصح المسح عليه. قال رحمه الله للمقيم يوما وليلة، بيان مدة المسح. قال للمقيم أن يمسح المقيم، والمقصود للمقيم هو النازل على وجه الاستيطان أو من كان في حكمه ممن هو مقيم في أحكام السفر، وذلك أن المقيم يطلق على اثنين في هذا، يراد به اثنان في هذا الباب: المستوطن وهو المقيم إقامة دائمة، والمسافر الذي نزل مكانا ونوى الإقامة في أكثر من 4 أيام، فهذا في حكم المقيم. قال رحمه الله: يوما وليلة. ولمسافر أيوة يكون المسح، وتكون مدة المسح لمسافر سفر قصر 3 بلياليها، لمسافر قصر أي حل له القصر 3 بلياليها أي 3 أيام بلياليها. والأصل في هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث علي: جعل النبي صلى الله عليه وسلم المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها. قال رحمه الله: من الحدث إلى مثله. من الحدث يعني ويكون المسح من وقوع الحدث إلى مثله، فيمسح كل ما جرى منه حدث في هذه المدة. فقول مثل عائد الحدث، وبه يعلم أن مبدأ المسح من الحدث، مبدأ احتساب المدة من الحدث. وقوله رحمه، وهذا أحد الأقوال فيما يتعلق بحساب مدة المسح، وهو المذهب وهو قول الجمهور وهو الراجح. قال: وكذا على العمامة، بعد أن فرغ من ذكر المسح على الخفين ذكر ما يمسح تباعا من 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 مما يكون في الوضوء. قال: وكذا على العمامة المحنكة وذات الذؤابة، أي ويصح المسح على العمامة المحنكة وهي ما كان له فضل يربط على الحنك، وذات الذؤابة أي ما كان له ما يتدلى بين الكتفين وهي الذؤابة، وهي طرف العمامة المرخاة، فيمسح على هذه وهذه. وسبب ذكر هذه الأوصاف في العمامة أنه يشق نزعها، هذا السبب في ذكر هذه الأوصاف، أنه مما أن تكون العمامة مما يشق نزعه. والأصل فيه حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين والعمامة. قوله رحمه الله: إذا سترت الرأس لا ما جرت العادة بكشفه، يعني إذا سترت الرأس غطته لا ما جرت العادة بكشفه، أي مما يسهل نزعه، فإنه لا يمسح عليه. والمطلوب فيما يتعلق على ما ذكر المؤلف رحمه الله هنا أن تكون العمامة ساترة للرأس كله، والصواب أنه يجوز المسح على كل ما غطي به الرأس مما يشق نزعه، سواء كان على صفة ما ذكر المؤلف أو كان على غير ذلك مما يغطى به الرأس عادة. قال رحمه الله: ولو مسح مقيم ثم سافر، أي مسح ابتدأ المسح وهو مقيم ثم سافر، أو عكس مسح مسافر ثم أقام، فكحاضر، يعني يرجع إلى مسح المقيم، بمعنى أن مدة مسح يوم وليلة. بعد ذلك رجع المؤلف، بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله ما يبطل به المسح، فقال: ويبطل أي لا يصح المسح بخلع، أي بخلع ما ستر القدمين، فيبطل المسح، ومعنى هذا أنه يحتاج إلى أن يجدد الوضوء، وهذا أحد الأقوال في المسألة. والقول الثاني أنه إذا خلع فإنه لا يجب عليه إحداث وضوء، لأنها لا تبطل بخلع الخف، وبه قال جماعة من السلف، وهو الراجح من قولي أهل العلم، لعدم الدليل على النقض بالخلع. والأصل في النواقض أن يكون فيها دليل يستند إليه، وليس في ذلك دليل. ثم قال رحمه الله: وتمام مدة، أي يبطل أيضا بتمام المدة، بأن يستوعب يوما وليلة إذا كان مقيما، أو 3 أيام إن كان مسافرا. قال: فيتوضأ، أي يشرع في الوضوء ولو لم يحدث منه ما ينتقض به وضوء، سوى انقضاء المدة أو الخلع. والصواب أنه لا يبطل بذلك، لكنه لا يجوز له المسح إلا أن يخلع ويلبس من جديد على طهارة غسل. قال فأما الجبيرة، هذا ثالث ما ذكره من الممسوحات في الطهارة، الأول الخفين، الثاني العمامة، الثالث الجبيرة. والجبيرة لا تتعلق بموضع بل تكون في كل مواضع الطهارة. قال فأما الجبيرة فتمسح في الطهارتين، وهذا بيان لفارق بين هذه بين هذا المسح وبين ما تقدم، فإن المسح في الجبيرة لا يتعلق بالطهارة الصغرى بل بالطهارتين الصغرى والكبرى. والجبيرة هي كل ما يشد ويربط للجبر ونحوه مما يحتاجه لعلاج ما أصابه من كسر ونحوه. قال إلى حلها، هذا بيان أيضا فارق آخر بينها وبين ما تقدم من المسح على الخفين، أن المسح على الجبيرة لا يتوقف بوقت بخلاف المسح على الخفين. قال إن لم يعد بها موضع الحاجة، يعني إن لم تتجاوز الجبيرة موضع الحاجة. طيب إذا تجاوزت، قالوا يجب أن يتيمم عما تجاوز، يجب أن يتيمم عما تجاوز إذا لم يكن يمكن إزالة ما تجاوز من الجبيرة. ختمه بقوله والله أعلم، وهذا إما من النساخ أو منه رحمه الله، وليس من العادة أن يكتب هذا في المختصرات أو في ثنايا الأبواب. نعم.
باب الغسل،
يعني الختم بالله أعلم،
وموجبه خروج مني بلذة وتدفق ودخول حشفة أو قدرها فردا أصليا، وموت وحيض ونفاس وإسلام، وفرضه النية وغسل كل بشرته وباطن فمه وأنفه، وإن نوى طهارتين أجزأ كما لو تيمم للحدثين والنجاسة، وسننه الوضوء قبله وإزالة ما به من أذى وغسل كفيه والتسمية وحثي الماء على رأسه ثلاثا قبل الإفاضة، وغسل رجليه ناحية لا في حمام ونحوه، والدلك والموالاة، ويسن لجمعة وعيد وخسوف واستسقاء وإفاقة وإحرام، وغسل ميت ودخول مكة وعرفة ورمي الجمار والطواف، ويحرم بالحدث مس المصحف والصلاة والطواف، وبالجنابة الثلاثة والقراءة واللبث في المسجد بلا وضوء، وبالحيض والنفاس الخمسة والصيام والوطء في الفرج إلى الغسل، والطلاق إلى الانقطاع.
باب الغسل، هذا ثاني نوعي الطهارة، وهي الطهارة الكبرى، وقسمها على نحو ما تقدم، ذكر الموجب والفرائض والسنن. قال رحمه الله موجبه، أي الذي يثبت وجوب الغسل، خروج مني بلذة وتدفق. خروج على أول موجبات الغسل، خروج المني بهذه الصفة، والمني هو مادة خلق الإنسان. وقول بلذة أي وجود طعم يلتذ به، فاللذة هو الطعم الطيب. وتدفق، بعضهم يذكر التدفق وبعضهم يكتفي باللذة، لأنه لا يكون خروجه بلذة إلا على هذا النحو دافقا، وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه، أن خروج المني على هذه الصفة يوجب الغسل. قال ودخول حشفة، أي من موجباته، وهذا ثاني الموجبات، دخول حشفة، وهو يشير بذلك إلى رأس الذكر الذي دل على وجوب الغسل به قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. والختانان هما موضع الختان من الرجل والمرأة، وذلك لا يتحقق إلا بما ذكر المؤلف رحمه الله من دخول الحشفة. قال أو قدرها، أي قدر الحشفة فيما إذا كان غير مختون مثلا، أو كان مقطوع رأس الذكر. قال فرجا أصليا، فخرج به ما ليس بفرج أصلي، فإنه لا يكون بالإيلاج فيه غسل لعدم الدليل. قال رحمه الله وموت، ثالث ما ذكره من موجبات الغسل الموت، وهو مفارقة الحياة، وهذا دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته في حديث أم عطية اغسلوها بماء وسدر، وهو محل اتفاق. قال وحيض ونفاس، وهذا أيضا محل اتفاق، أن الحيض والنفاس موجبان للغسل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال للحيض في أحاديث كثيرة، منها حديث فاطمة بنت أبي حبيش، حديث أم سلمة، وحديث أسماء وغيرهن ممن أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. والنفاس ملحق به، إذ إن حكم النفاس حكم الحيض. قال: وإسلام، أي دخول في الإسلام، سواء كان ذلك من كافر أصلي أو من مرتد، فإنه من موجبات الغسل، كما ذكر المؤلف رحمه الله لحديث قيس بن عاصم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل بماء وسدر. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه، وهذا ما ذكر المؤلف وهو مذهب الحنابلة. والقول الثاني أن الغسل، أن الإسلام لا يوجب الغسل بل يستحب معه الغسل، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، وهو قول الجمهور لعدم الدليل. بعد ذلك انتقل إلى واجبات الغسل فقال: وفرضه النية، وذكرها تنبيه إليها، وإلا فهي شرط وهي واجب في كل العبادات. وذكره أنها فرض، ذكر الفرض يشمل الواجب ويشمل الشرط ويشمل الركن، ولذلك من أوسع الألفاظ ذكر الفروض، لأنه يشمل الواجبات والأركان والشروط. وبعضهم يميز فيذكر الواجبات على حدة والشروط على حدة والأركان على حدة. قال: وفرضه النية. ثم قال: وغسل كل بشرته، أي جميع بدنه، لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أفاض الماء على سائر بدنه. قال: وباطن فمه وأنفه، على وجه الوجوب في مذهب الحنابلة، وهو مما انفردوا به عن الجمهور، فإن الجمهور على أن المضمضة والاستنشاق ليستا واجبتين. قال رحمه في الغسل، قال رحمه الله بعد ذلك، قال: وإن نوى طهارتين أجزاء، يعني إن نوى الطهارة الصغرى والكبرى أجزاء، فإن نوى بغسله رفع الحدث الأصغر ورفع الحدث الأكبر كان ذلك مجزئا. والصواب أنه يكفيه أن ينوي الحدث الأكبر ويدخل فيه الأصغر، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. قال: كما لو تيمم للحدثين والنجاسة، أي كما لو تيمم فإنه يجزئه في تيممه إذا كان لا يستطيع الغسل عن الطهارة الصغرى والكبرى. قال: والنجاسة، بناء على أن التيمم يستعمل في رفع أثر النجاسة عند عدم تمكن إزالتها، وسيأتي إن شاء الله تعالى. قال: وسننه، أي سنن الغسل، الوضوء قبله، أي غسل مواضع الطهارة بمواضع الطهارة الصغرى بالوضوء. قال: وإزالة ما به من الأذى، أي إزالة ما علق به من الأذى، سواء في فرجه أو في غيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرغ بيمينه على الشمال فيغسل فرجه صلى الله عليه وسلم ثم يتوضا. قال: وغسل كفيه والتسمية وحثي الماء على رأسه ثلاثا قبل الإفاضة، وبعضه جاء به النص وبعضه مقيس، فالتسمية قياسا على الوضوء، وليس في ذلك حديث مستقل، ولكن استحبوها حتى في الوضوء في الغسل المجزئ، أما إذا كان وضوء فإنه من سنن الوضوء. قال: وغسل رجليه ناحية، لا في حمام ونحوه، غسل رجليه ناحية يعني يتنحى عن موضع اغتساله فيغسل رجليه، لا في حمام ونحوه يعني مما يجري فيه الماء ولا يبقى في موضع الاغتسال، فإنه لا يحتاج إلى أن يتنحى. والدلك، وهو إمرار اليد على موضع الغسل، فإنه سنة. ذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن ذلك من الواجبات، والصواب ما عليه الجمهور. قال رحمه الله: والموالاة، ويسن، أي الموالاة أن لا يفصل الغسل، أجزاء الغسل بعضها عن بعض بما يجف العضو السابق أو العضو المغسول قبل أن يغسل الآخر. قال: يسن، أي يسن الغسل لجمعة، أي لشهود جمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وقول غسل الجمعة واجب على كل محتلم وقصدهم وجابوا وبينوا أن المقصود بالواجب هنا أي الثبوت والاستقرار وليس الوجوب الاصطلاحي ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ثم قال رحمه الله قال وعيد قياسا على الجمعة وهو من القياس الأولوي قال وخسوف واستسقاء وذلك أنها صلوات يحصل لها اجتماع والصواب عدم استحبابه ولا سنية لهذا لأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن الاستسقاء الخسوف يكون على وجه طارئ والاستسقاء لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ندب إلى الاغتسال أو أنه فعله. قال وإفاقة أي من غياب بجنون أو إغماء لفعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وإحرام أي يسن للإحرام لأمره صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك وفعله. قال وغسل ميت أي ويسن أن يغتسل إذا غسل ميتا لقوله من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ وهذا وإن كان ظاهر الوجوب إلا أنه متروك العمل به في قول عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ودخول مكة يستحب الغسل لدخول مكة لفعله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن عمر. قال وعرفة ورمي الجمار والطواف وهذا ليس فيه دليل إنما هو استحباب لاستقبال تلك المواقف على نحو من الطيب الذي يعينه على تحقيق المقصود فيها من عبادة الله والإقبال عليه. قال ويحرم بالحدث مس المصحف هذا بيان ما يمنع بالحدث الأصغر. قال ويحرم بالحدث أي الأصغر والأكبر من باب أولى مس المصحف أي بسببه يحرم بسبب الحدث مس المصحف وقول الحدث هنا يشمل الحدثين. قال رحمه الله والصلاة وهذا محل اتفاق أما الأول فهو في قول جمهور العلماء. قال رحمه الله والطواف وهذا في قول جمهور أهل العلم أيضا والصواب أن الحدث الأصغر لا يمنع من الطواف وإن كان يستحب فيه الطواف يستحب في الطواف الوضوء لكنه لا يمنع من الطواف عدم الوضوء لعدم الدليل على وجوبه وإنما هو مستحب. قال رحمه الله بعد ذلك قال وبالجنابة إذن بالحدث المقصود به الأصغر وبالجنابة أي ويمنع بحصول الجنابة الثلاثة المذكورة المتقدمة وهي إيش مس المصحف الصلاة الطواف. قال والقراءة أي تلاوة القرآن وذلك أنه كان لا يحجزه شيء إلا الجنابة في حديث علي رضي الله تعالى عنه. قال واللبث في المسجد بلا وضوء أي الإقامة فيه بلا وضوء لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل. ثم قال رحمه الله وبالحيض أي ويمنع بالحيض والنفاس الخمسة المتقدمة إضافة إلى ذلك الصيام والوطء في الفرج أي تمنع الحائض والنفساء من الصوم بالاتفاق والوطء في الفرج كذلك بالاتفاق. قال إلى الغسل هذا بيان أمد الامتناع من هذين العملين حال الحيض والنفاس أن ذلك وكذلك ما تقدم إلى الغسل. قال والطلاق إلى الانقطاع أي والطلاق تمنع منه الحائض يمنع إيقاع على الحائض والنفساء إلى انقطاع الدم الخارج. نعم.
باب التيمم شرطه فقد ماء أو إعوازه إلا بثمن مجحف فلو بذل هبة أو بثمن غير مجحف لزمه قبوله أو خوف ضرر باستعماله لمرض أو عطش محترم ودخول الوقت وطلب فاقده لا إن خاف على نفسه أو ماله وتراب طاهر له غبار وفرضه تعيين نيته فلو تيمم لنفل لم يصل به فرضا أو لفرض صلى ما شاء ومسح جميع وجهه ويديه إلى الكوعين والترتيب وسننه التسمية وتقديم يمناه وتأخيره إن ظن وجدان الماء، ومبطله مبطل طهارة الماء وخروج الوقت وقدرته على استعمال الماء، وإن بذل للأحق قدم الميت، ثم من عليه نجاسة، ثم الحائض، ثم الجنب، ويجزئ ضربة واحدة لوجهه وكفيه، فإن تيمم لنجاسة بدنه لم يعد.
الإتيان بباب التيمم بعد الفراغ من الطهارة الصغرى والكبرى لأنه بدل عنهما، فالتيمم بدل عن الطهارة بالماء سواء في رفع الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، وعلى المذهب كذلك في إزالة النجاسة عند العجز عن إزالتها. والتيمم مأخوذ من القصد في اللغة، والمقصود به استعمال التراب في التطهر، ولذلك يعرفه العلماء بأنه مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد، وهو ثابت بالكتاب والسنة. وابتدأ المؤلف فيه ببيان شرط إباحته، فقال شرط فقد ماء أو إعوازه إلا بثمن مجحف. وهنا يبين المؤلف أن الماء أن التيمم يشترط للمصير إليه الفقد الحقيقي، وكذلك يمكن أن يصار إلى الماء في حال الفقد الحكمي، الفقد الحقيقي بأن لا يجد ماء، والفقد الحكمي أن يجده ويكون ثمة ما يمنع من استعماله. فقول فقد الماء هذا العجز الحقيقي عن الماء، أو إعواز هذا الفقد الحكمي أو العجز الحكمي عن استعمال الماء. قال إلا بثمن مجحف، يعني بثمن غال زائد عن الثمن المعتاد. قال فلو بذل هبة أو بثمن غير مجحف لزمه قبوله، لأنه به يحصل وجود الماء الذي قوله تعالى الذي أناط الله تعالى الشرط في إباحة التيمم بعدمه. قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. قوله أو خوف ضرر باستعماله، هذا وجه آخر من أوجه العجز الحكمي. فالوجه الأول عدم القدرة عليه لعجزه عن الثمن، الثاني خوف ضرر باستعماله. وخوف الضرر باستعماله يشمل الضرر المحقق أو الضرر الغالب على الظن، أما إذا كان موهوما أو مشكوكا فيه فالأصل عدم المصير إلى التراب، إنما لخوف محقق أو خوف غالب. قال رحمه الله خوف ضرر باستعماله، ثم ذكر لمرض، لقول الله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من. ثم قال رحمه الله أو عطش محترم، أي أن يخشى أن يعطش من يحتاج إلى الماء من محترم، ليشمل الإنس الآدمي ويشمل أيضا الحيوان. فقوله محترم يشمل الآدمي ويشمل غير الآدمي من الحيوان. قال رحمه الله ودخول الوقت، إذن هذا الشرط الثاني من شروط جواز التيمم دخول الوقت. الشرط الأول الفقد العدم الحقيقي والحكمي، العدم الحقيقي أو الحكمي. الثاني إيش؟ دخول الوقت. فيشترط لاستعمال التراب في الطهارة دخول وقت الفرض، لأن به يتحقق عدم الوجود. والقول الثاني أنه لا يشترط دخول الوقت، بل يجوز التيمم قبله، وهذا هو الصحيح، لأن الوضوء مشروع في كل وقت، فمتى لم يجد ماء صار إلى بدله، وتقيد بدخول الوقت لا دليل عليه. قال وطلب فقده، هذا الشرط الثالث من شروط طلب فاقده، الشرط الثالث من شروط استعمال التراب في الطهارة المصير التيمم، أن يطلبه فاقده. فإذا كان لم يطلبه فإنه لا يجوز له أن يصير إلى التيمم، لأنه لا يتحقق في حقه عدم الوجود. وقول وطالب فاقده لا إن خاف على نفسه أو ماله، طالب فاقده المقصود به الطلب في ما يمكن عادة أن يوجد فيه، وأيضا فيما إذا كان يمكن أن يوجد، أما إذا تحقق عدم الوجود فإن الطلب لا فائدة منه. فهذا فيما فالطلب فيما إذا كان يمكن أن يوجد وفيما قرب من مكانه. قال لا إن خاف على نفسه وماله، ففي هذه الحال لا يجب عليه الطلب إن خاف على نفسه وماله، بل يصير إلى التيمم. قال وتراب، هذا الشرط الرابع من شروط التيمم، أن يكون التيمم بتراب، وهو ما نعم من أديم الأرض. هذا التراب ما نعم من أديم الأرض، ودليلهم قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. والقول الثاني أنه لا يشترط التراب، بل يجوز التيمم بكل ما تصعد على وجه الأرض من تراب أو رمل أو صخر ونحو ذلك، وهذا هو الراجح من قولي العلماء، وهو قول في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. بعد ذلك قال طاهر، هذا وصف للتراب أن يكون طاهرا، وهذا الشرط الأول من شروط التراب المتيمم به أن يكون طاهرا فخرج به النجس، ودليل قوله فتيمم صعيدا طيبا، فالمقصود بالطيب الطاهر. قوله له غبار، أي يشترط أيضا في التراب أن يكون له غبار يعلق باليد، لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فقول منه هنا للتبعيد. والقول الثاني أنه لا يشترط الغبار، فلو تيمم على أرض صلبة فإنه يجزئه ذلك. وقوله منه هنا ليست التبعيض، بل هي الابتداء الغاية كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم. ثم قال رحمه الله: فرضه تعيين، أي فرض التيمم تعيين نيته، بمعنى أن يعين نية ما يتيمم له، يتيمم للحدث الأصغر، للحدث الأكبر، لإزالة النجاسة، لابد أن يعين ما يتيمم له. والصواب أنه يكفي في نيته أن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو ما يشرع له الوضوء دون تعيين. قال رحمه الله بعد ذلك قال: فلو تيمم لنفل لم يصلي به فرضا. السبب في هذا أنهم يرون أن التيمم مبيح وليس رافعا، وبالتالي كل ما يتعلق بأحكامه لا بد فيها من تقييد، فلا تكون قبل الوقت ولا تكون إلا بتعيين النية، وما سيأتي من تفاصيل مبني على أن التيمم مبيح ليس رافعا، والصواب أنه رافع. قال فلو، ولكنه رافع مؤقت بعدم وجود الماء. قال: فلو تيمم لنفل لم يصل به فرضا أو لفرض صلى به ما شاء ومسح جميع وجه، ثم الآن بين صفة التيمم، قال: ومسح جميع وجهه ويديه إلى الكوعين. هذا فرض التيمم أيضا، أن يمسح جميع وجهه ويديه إلى الكوعين، والكوعان هما العظم في مفصل الساعد مع الكف. قال رحمه الله: والترتيب، أي ترتيب الفرض، وذلك أن يبدأ بالوجه قبل اليدين، لقول الله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، فبدأ بذكر الوجه. والصواب أنه لا يجب الترتيب، وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد فيما يتعلق بالتيمم، لأن الله جل وعلا قال: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الترتيب ولم يذكره، فإذا تحقق مسح الوجه واليدين كان ذلك مجزئا. قال رحمه الله بعد ذلك: وسننه، أي سنن التيمم التسمية قياسا على الوضوء، وتقديم يمناه أن يمسح اليمنى قبل اليسرى بعد مسح الوجه، وذلك جاء في حديث عمار حيث ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه. قال وهذا يدل على أن الترتيب غير مطلوب لأنه ذكر المسح بعد مسح الوجه بعد اليدين. قال وتأخيره إن ظن وجدان الماء، أي ويسن أن يؤخر التيمم إن ظن أنه يجد الماء، والصواب أنه لا يسن التأخير بل يبادر إلى الفريضة في وقتها، فأحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. بعد ذلك قال ومبطله، أي مبطل التيمم مبطل طهارة الماء، فكل ما يبطل الوضوء يبطل التيمم، فجميع نواقض الوضوء المتقدمة ينتقض بها طهارة التيمم. قال وخروج الوقت، وهذا ما اختص به خروج الوقت أي وقت الصلاة، وهذا على أحد القولين في المسألة، والقول الثاني أنه لا ينتقض الوضوء بخروج الوقت، لا ينتقض التيمم بخروج الوقت وهو الصواب، وهذا مبني على أن التيمم مبيح لا ليس رافعا. قال وقدرته على استعمال الماء، أي ويبطل التيمم بما إذا قدر على استعمال الماء، إما بوجوده إن كان فاقدا له في الحقيقة عادما له حقيقة، أو بقدرته على استعمال إن كان عادما له عدما حكميا. قال رحمه الله بعد ذلك وإن بذل للأحق قدم الميت ثم من عليه نجاسة ثم الحائض. هنا بيان فيما إذا بذل ماء قليل، وجد ماء قليل وثمة عدد من الأمور التي يستعمل فيها الماء، فما الذي يقدم؟ قال إن بذل يعني الماء وجد أو قدم، بذل إن وجد ماء قليل فإنه يقدم به الأحق، فقدم الميت لأن غسله مقدم على تيممه، ثم من عليه نجاسة يعني من أصابته نجاسة في بدنه، ثم الحائض. هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه الله اجتهادي في بيان المستحق فيما إذا وجد ماء قليل من الذي يقدم في استعماله، يقدم غسل ميت على غيره، ثم من عليه نجاسة لأن النجاسة إزالتها أحق وأولى من استعمال الماء في رفع الحدث، ثم الطهارة، ثم الحائض لأن حدثها أغلظ من غيرها، ثم من عليه نجاسة، نعم، ثم بعد ذلك ثم الجنب لأن الحدث في حقه أخف مما تقدم. قال ويجزئ ضربة واحدة لوجهه وكفيه، يجزئ أي يكفي، وهذا صفة التيمم، يكفي في حصول المطلوب ضربة واحدة على الأرض لوجهه وكفيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمار إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وهو ظاهر القرآن أيضا، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقد جعل ابن عمر أنه التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين، إلا أنه حديث في إسناده مقال فلا يصار إليه، فأكثر الروايات الواردة في التيمم أنه يكفي فيه ضربة واحدة. قال فإن تيمم لنجاسة بدنه لم يعد النجاسة، المذهب أنه ينفع فيها التيمم، فإذا كان على بدنه نجاسة وليس عنده ماء يزيل هذه النجاسة فإنه يتيمم للنجاسة، وتختلف النجاسة على البدن في أنه لا يحتاج معها إلى تجديد، وإذا قال فإن تيمم لنجاسة بدنه لم يعد، أي لم يعد الصلاة، لم يعد الصلاة، بخلاف ما إذا تيمم لغيره فإنه إذا تيمم لغير النجاسة على البدن كالنجاسة على الثوب مثلا فإنه يعيد. قال رحمه الله
باب الحيض أقل إمكانه 9 سنين وأكثره 60 سنة وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما وغالبه 6 أو 7 ولا حيض لحامل فإن رأته قبل الوضع بيومين أو ثلاثة فنفاس، وأقل طهر بين الحيضتين 13، فتجلس المبتدئة أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يعبر أكثره اغتسلت عند انقطاعه، وإن تكرر 3 فعاده، وتقضي ما صامته فيه فرضا، ثم إن تغيرت لم تلتفت حتى يتكرر 3 أيضا، وإن عبر أكثره فاستحاضة. تجلس المميزة أيام التمييز، وهو الأسود الثخين إن لم يعبر أكثره، والمعتادة أيام العادة، والمتحيرة غالبة، وباقي الأيام تغسل فرجها وتعصبه، وتتوضأ لوقت كل صلاة، وكذا دائم الحدث الذي لا ينقطع قدر الوضوء والصلاة، وأكثر النفاس 40 يوما ولا حد لأقله، وتعد من اليوم الأول.
هذا ما يتعلق بآخر أبواب الطهارة، ما يتعلق بالحيض، وسبب ذكره أن فيه من المسائل ما يتعلق بأحكام الطهارة، وفصل فيه في مدده وما إلى ذلك، لأن به يعلم ما الذي يكون من الدم الخارج موجبا للغسل ومانعا من الصلاة. قال رحمه الله: باب الحيض، وأخره لأنه يختص بجنس من الناس وليس بجميعهم، فأخره ذكرا. باب الحيض: الحيض دم جبلة يلخيه الرحم، وهو مما كتبه الله تعالى على بنات آدم. ذكر فيه رحمه الله جملة من المسائل، ابتدأ بذكر أقله، قال أقل إمكانه أي حصوله 9 سنين، فلا يكون قبل ذلك حيض، وأكثره 60 سنة فلا يكون بعد ذلك حيض، ولو جرى الدم قبل 9 أو بعد 60 فإنه لا يأخذ حكم الحيض. قال: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه حيث قال: تمكث شطر الدهر لا تصلي ولا تصوم. ثم قال: وغالبه أي غالب حيض النساء 6 أو 7، أي 6 أيام أو 7 أيام، وست أو سبع هنا جاء بها في معدود في دون ذكر المعدود، والقاعدة عند العرب أنه إذا لم يذكر المعدود فإنه يجوز التذكير، لا يراعى حال المعدود من التذكير والتأنيث. يعني الأيام المفروض أن يقول إيش؟ 6 أيام، لأن المعدود يخالف العدد في التذكير والتأنيث، لكن عندما لا يذكر المعدود فإنه لا يلتزم التذكير والتأنيث في العدد. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، معنى الصيام في الليل ولا في النهار، المعدود أيام 6 أيام، لكن لما لم يذكر المعدود سقط ما يتعلق اعتبار التذكير والتأنيث. قال: وغالبه 6 أو 7، أي 6 أيام أو 7 أيام، ولا حيض لحامل، أي ما يكون من دم مع الحامل لا يعتبر حيضا، فلا يمنعها من الصلاة والصوم. هذا معنى قوله: ولا حيض لحامل، أي لا يعتبر الدم الخارج من الحامل مانعا من الصلاة والصوم، ولا يثبت له أحكام الحيض. قال: فإن رأته قبل الوضع بيومين أو 3 فنفاس، فيكون نفاسا، وهذا لا يتبين إلا بعد الوضع، لأنه قد تراه ويمتد. ولذلك الصواب في دم النفاس أنه ما خرج مع الولادة أو بعدها. وأقل طهر بين الحيضتين 13، ودليل كل ما تقدم الوقوع. قال رحمه الله: يعني أنه لم يقع أو أنه وقع. قال: فتجلس المبتدأ. الآن بين أحكام الحيض. الحائض إما أن تكون مبتدأ، وهي التي يأتيها الحيض أول مرة، هذا المقصود بالمبتدأ. فتجلس المبتدأ أقله، يعني كم؟ يوما وليلة، ثم تغتسل وتصلي حتى لو كان الدم باقيا. فإن لم يعبر أكثره، يعني ما جاوز 15 يوما، اغتسلت عند انقطاعه، تغتسل ثانية احتياطا. قال: وإن تكرر 3، يعني تكرر معها هذا 3 أيام 3 مرات في 3 أشهر، فعادة، يعني كان هذا حيضها الذي تجلسه. ففي الشهر الأول والثاني والثالث المبتدأة تجلس فقط يوم وليلة ثم تصلي، فإذا انقطع اغتسلت ثانية احتياطا، فإذا ثبت على عدد معين في الأشهر الثلاثة كان هذا حيضها. قال وتقضي ما صامته فيه، أي في الدم، فرضا إذا كان صوما فرضا ووجوبا لأنه في زمن حيض، ثم إن تغيرت يعني بعد ثبوت العادة لم تلتفت أي للتغير من زيادة أو نقص حتى يتكرر ثلاثا، أي حتى يتكرر ذلك ثلاثا. قال رحمه الله وإن غير وإن عبر أكثره يعني زاد على 15 يوم فاستحاضة، أي فيكون حكمه حكم دم الفساد لا يمنع الصلاة والصوم، هذا معنى الاستحاضة. تجلس المميزة أيام التمييز، المستحاضة لا تخلو من أحوال، أن تكون مميزة وهي أن تعرف دم الحيض عن غيره وهو الأسود الثخين، فهذه تجلس أيام التمييز، تجلس المميزة أيام التمييز وهو الأسود الثخين، إن لم يعبر أكثره، يعني إن كان هذا المميز ما جاوز 15 يوم، أما إذا جاوز فإنها لا تعتبره. قال والمعتادة أي التي لها أيام معتادة في الحيض 6 أو 7 تجلس أيام عادتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. قال بعد ذلك والمتحيرة غالبه، المتحيرة هي التي تحيرت في حيضها إما بجهل العادة أو عدم التمييز. إذن عندنا إما أن تكون المستحاضة إما أن تكون مميزة فتعمل بالتمييز إن لم يتجاوز إيش أكثره، أن تكون معتادة تعمل بعادتها، أن تكون متحيرة وهي التي ليس لها عادة منتظمة وليس لها تمييز معتبر فهذه تجلس ما ذكر باقي الأيام نعم. والمتحيرة غالبه يعني تجلس غالب حيض النساء 6 أيام أو 7 أيام، وباقي الأيام ولو كان معها دم تغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة كحال أصحاب الحدث الدائم، ولذلك قال وكذا أي ومثلها في الحكم دائم الحدث الذي لا ينقطع وهو من كان حدثه مستمرا قدر الوضوء والصلاة. ثم قال وكذا ثم قال رحمه الله وأكثر النفاس، يلحقون النفاس بالحيض في الأحكام لأن النفاس دمه دم حيض في الأصل، وهذا محل اتفاق لا خلاف فيه بين العلماء، فأحكام الحيض والنفاس واحدة إلا فيما يتعلق بالمدد وما إلى ذلك، إنما في ما يمنع وفيما يتصل بما يترتب على وجوده من أحكام هما سواء. قال وأكثر النفاس 40 يوما بناء على الغالب وما جاء من حديث أبي من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنه قال رضي الله تعالى عنها قال ولا حد لأقله، لأنه يمكن أن تكون ولادة عارية من دم فلا حد لأقله. قال وتعد من اليوم الأول يعني من اليوم الذي بدأ فيه الدم ولو كان قبل الوضع بيوم أو يومين، والصواب أن بدأ مدة النفاس من الوضع كما تقدم. وبهذا يكون قد انتهى ما ذكر المؤلف رحمه الله من المسائل المتعلقة بالطهارة.
كتاب الصلاة
نخليها العصر ولا نقرأ؟ طيب إذا نخليها العصر، بس عاد العصر نكون أسرع من كذا لأنه الصلاة أطول، فسيكون هناك من التعليق ما يكون على مهمات المسائل. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. واسمحوا لنا أتعبناكم، يقول الشاعر شكى إلي جملي طول السرى، هذا راكب بعير ويمشي فيه مسافات طويلة، فشكى الجمل لصاحبه يقول شكى إلي جملي طول السرى، وش قال له؟ صبرا جميلا فكلانا مبتلى، يعني لا الراكب ولا البعير كلاهما مبتلى، وأنا وإياكم واحد كلانا مبتلى. جزاكم الله خيرا.